بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يسرنا أن يكون معنا معالي شيخنا الشيخ سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في درسنا المعتاد. ثم بعد أداء هذا الدرس سننتقل لأسئلة الحضور وأسئلة المناطق. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما يقدمه علماؤنا في ميزان حسناتهم، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. وإلى درس معاليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، أو إما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلف والفدر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني من الأقوال الموجودة عنه، ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. وقل أن يعبر عن لفظ واحد وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل قد يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل: يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله تعالى: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، وقوله: ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. وكذلك قوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله: يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها، ونظائره كثيرة. ومن قال: لا ريب لا شك، فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه أمر بضب حاقف قال: لا يريبه أحد. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة ولفظ الشك، وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل: ذلك الكتاب وهذا القرآن، فهذا تقريب لأن المشار إليه وإن كان واحدا، فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا. فهذه الفروق موجودة في القرآن، فإذا قال أحدهم: أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر: ترتهن، ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والإخوة والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، قد يكون لاعتراض معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، لا يزال المؤلف يتحدث عن اختلاف السلف واختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير كتاب الله عز وجل. وقد ذكر أن تفسير الصحابة قليل جدا، وأن الأصل اتفاقهم على تفسير معاني كتاب الله عز وجل. ثم ذكر أن أكثر الخلاف الواقع بين الصحابة في تفسير الكتاب هو من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد والتقابل، فأقوالهم ليست متعارضة بل هي متعاضدة. وذكر لذلك أمثلة. النوع الأول أن يكون اللفظ يسمى باسمين مختلفين على جهة الترادف، مثلا فيعبر أحد الصحابة بأحد المعنيين ويعبر الآخر بمعنى آخر. النوع الثاني أن يفسر كل واحد من الصحابة القرآن على جهة التمثيل، فتختلف أمثلتهم. من أمثلة الأول أن يقال في تفسير السيف هو الصارم، ويقول الصحابي الآخر هو المهند. فهنا الاختلاف ليس من باب اختلاف التضاد، وإنما هو من باب اختلاف التنوع. وأما بالنسبة للنوع الثاني فمثاله أن يقول قائل في تفسير الدقيق هو المأخوذ من البر، ويقول الآخر هو المأخوذ هو المطحون الذي يصنع منه الخبز. ومثال آخر أن يقول في قوله تعالى فيها فاكهة، فيقول صحابي مثل الرمان، ويقول الآخر كالعنب. فهنا الاختلاف من باب التمثيل وليس من باب اختلاف التضاد. قال المؤلف وهذان القسمان هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ثم ذكر في اليوم فيما قرأناه اليوم نوعا ثالثا، وذلك في قوله ومن التنازع الموجود، يعني المنقول عنهم، يعني عن الصحابة وعن السلف، ما يكون اللفظ الذي فسره الصحابة محتملا للأمرين، للتفسيرين اللذين فسر بهما الصحابة ذلك اللفظ، إما لكون اللفظ مشتركا، والمراد باللفظ المشترك اللفظ الواحد الدال على معنيين على جهة الوضع المستقل. مثال ذلك قولك المشتري، فإن لفظة المشتري تطلق على المقابل للبائع، وتطلق على الكوكب المعروف، فحينئذ هذا لفظ مشترك. فقد يأتي في القرآن ألفاظ مشتركة فيفسرها أحد الصحابة بمعنى، ويفسرها آخرون بمعنى آخر كقوله تعالى فأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الحمر المراد بها جمع الحمار يعني حمير الوحش. فرت من قسورة اختلف الصحابة في المراد بقوله قسورة، فقال طائفة هو الأسد، يعني أن هذه أن الله عز وجل مثل أولئك الذين يسمعون القرآن فينفرون عنه ولا يستمعونه بمثال الحمر حمر الوحش التي هربت من الأسد. وقال آخرون من الصحابة المراد بلفظة قسورة الرامي الذي يرمي، فهربت الحمير الحمر من الرامي خشية من أن يصيدها. فهذا اللفظ لفظ قسورة في لغة العرب مشترك بين المعنيين الرامي والأسد. فإذا أتى اثنان من السلف ففسر أحدهما لفظة قسورة بالرامي وفسر الآخر لفظة القسورة بالأسد، فهذا ناتج من وقوع الاشتراك في مسمى القسورة في لغة العرب. ومثل ذلك أيضا لفظة عسعس والليل إذا عسعس، فإن بعض الصحابة فسره بإقبال الليل فيقول المراد به والليل إذا عسعس يعني دخل، وبعضهم قال غطى بظلامه الأرض، وبعضهم فسره بإدباره يعني يكون في آخر الليل، والليل إذا عسعس يعني أدبر وانتهى. وهذان القولان مشهوران عن السلف وواردان عن السلف، وإن كان بعض الأئمة رجح في هذا اللفظ أحد المعنيين بأن قال بأن أول النهار ذكر في اللفظ الذي مع هذا اللفظ، فدل ذلك على أن المراد بهذا اللفظ ليس إدبار الليل وإنما المراد إقباله. لكن من جهة اللغة لفظة عسعس تصدق على المعنيين. وإما أن يكون اللفظ محتملا للمعنيين لكون ذلك اللفظ متواطئا في الأصل، المراد بالمتواطئ اللفظة الواحدة الدالة على معنيين متشابهين في أصل المعنى مختلفين في كمالها. مثال ذلك لفظة اليد، هذه اللفظة تصدق على يد الإنسان وعلى يد الذباب وعلى يد الفيل، فهي متواطئة متفقة في أصل المعنى لكنها مختلفة في تمام المعنى. والمتواطئة أيضا تطلق على المتشابهة في المعنى، مثال ذلك لفظة إنسان تصدق علي وعليك وعلى زيد وعلى عمرو. فالمتواطئ لفظ مشترك يدل على معان كثيرة مشتركة في أصل المعنى، لكن قد تكون الآية يراد بها أحد النوعين دون الآخر. ومثل المؤلف قال لكن المراد به باللفظ أحد النوعين أو أحد الشيئين، فيأتي بعض المفسرين فيفسر ذلك اللفظ بأحد المعنيين، ومثل له بألفاظ الضمائر في قوله ثم دنا فتدلى. فإن السلف قد اختلفوا في هذه الآية فأرجع بعضهم الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجع آخرون الضمير هنا إلى جبريل. فالآية محتملة للمعنيين، ولا شك أن المراد أحد المعنيين دون جميع المعاني. ومثاله لفظة والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فإن لفظة الفجر قد اختلف فيها الصحابة على أقوال. القول الأول أن المراد به الصبح مطلقا في جميع الأيام، والقول الثاني أن المراد به جميع النهار، والقول الثالث أن المراد به فجر يوم النحر خاصة. فحينئذ هل يمكن أن نفسر اللفظ بجميع المعاني؟ لا يمكن أن نفسر اللفظ بجميع المعاني، وإنما يجب علينا الترجيح. كذلك قوله وليال عشر، فسرها بعض الصحابة بالعشر الأول من شهر ذي الحجة، وفسرها آخرون بأن المراد بها العشر الأواخر من شهر رمضان. هل يمكن أن يراد بالآية جميع المعاني؟ نقول لا، المعنى هنا متعين، فلا بد من الترجيح بين المعاني. كذلك في قوله الشفع والوتر، فقد اختلف السلف في المراد بذلك، فقال بعضهم المراد بالشفع هو يوم النحر، والوتر المراد به يوم عرفة. قال آخرون الشفع هو من جلس يومين من أيام التشريق، والوتر المراد به من جلس ثلاثة أيام من أيام التشريق. وبعضهم فسر الشفع بالمخلوقات والوتر بالله عز وجل، وبعضهم قال الشفع والوتر كلها تعود إلى المخلوقات، لأن المخلوقات ما منها ما هو وتر ومنها ما هو شفع. فهذه الأقوال أقوال متضادة، لا يمكن أن نقول إن الآية قد دلت على جميع المعاني. فمثل هذه الألفاظ التي تدل على معاني متعددة يجوز أن يراد باللفظ جميع المعاني التي قالها السلف، فنقول قسورة يراد بها الرامي ويراد بها الأسد كذلك. وقد لا يجوز ذلك بأن يكون اللفظ لا يمكن تفسيره بجميع المعاني، كما في قوله عسعس يقول القائل لا يمكن أن يراد به إقبال الليل وإدبار في وقت واحد، وكقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء في لغة العرب يصدق على الحيض ويصدق على الطهر، فهو لفظ مشترك، ولا يمكن أن يراد بهذا اللفظ جميع المعاني لأن المعاني متضادة، فلا يمكن أن يفسر اللفظ بجميع هذه المعاني. قال فالأول وهو أن يكون المراد باللفظ الواحد جميع المعاني، إما لكون الآية نزلت مرتين، نزلت مرة في المعنى الأول ونزلت مرة في المعنى الثاني، فأريد بها المعنى الأول في حال النزول الأول، وأريد بها المعنى الثاني في حال النزول الثاني. وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، هذه قاعدة أصولية اختلف فيها أهل الأصول، وهو أن اللفظ المشترك وهو اللفظ الواحد الدال على معاني متعددة في أوضاع مختلفة هل يجوز أن يراد به جميع المعاني أو لا يراد به جميع المعاني. ولتحرير محل النزاع في هذه القاعدة الأصولية نقول بأن اللفظ المشترك إن كانت معانيه متضادة متقابلة فإن هذا اللفظ المشترك لا بد أن يراد به أحد المعاني، ولا يجوز أن يراد به المعاني المتضادة، كما في قوله قر، فإنه لا يمكن أن يراد به في الآية الطهر والحيض معا لكون المعاني متضادة. وأما إن كانت المعاني غير متضادة بحيث يمكن أن يكون اللفظ الواحد دالا على جميع المعاني، فهنا قد اختلف العلماء واختلف الأصوليون في هذه القاعدة، وجمهور الأصوليين على أنه يمكن أن يراد باللفظ المشترك جميع معانيه، وقد نسبه المؤلف هنا لأكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من أهل الكلام، والقول الثاني بأن اللفظ المشترك لا يجوز أن يدل إلا على معنى واحد، وإذا لم يوجد مع اللفظ المشترك دليل يدل على المراد به كان مجملا، وهذا قول الحنفية. والصواب هو القول الأول قول الجمهور، وهذا من إعجاز القرآن، فإن القرآن قد يراد باللفظ الواحد فيه معاني متضادة مشتركة. ويدل على هذا القول تفاسير الصحابة وتفاسير القرآن في الأحاديث النبوية، فإن الألفاظ النبوية فإن الألفاظ الإلهية القرآنية المشتركة قد فسرت عند الصحابة بمعاني مختلفة، والأصل أن تكون هذه المعاني صحيحة، فدل ذلك على أن اللفظ المشترك قد يراد به جميع معانيه. ومن أمثلة ذلك ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى في قوله تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة في قول ترغبون أن تنكحوهن هي المرأة يرغب فيها، هي المرأة اليتيمة يرغب فيها وليها لجمالها ومالها فيبخسها مهرها، وهي المرأة تكون في حجر وليها لا يرغب فيها لمال ولا جمال فيزوجها من غير كفئها. ففسرت عائشة رضي الله عنها الآية المشتركة بمعنيين مختلفين، فإن قوله ترغبون أن تنكحوهن لفظ مشترك يمكن أن يراد به ترغبون في أن تنكحوهن بمعنى أنكم تحبون ذلك، ويمكن أن يراد به ترغبون عن أن تنكحوهن بمعنى أنكم تكرهون ذلك. ففسرت عائشة الآية بالمعنيين معا. الاحتمال الثالث أن تفسر الآية بجميع المعاني لكون اللفظ متواطئا بمعنى أنه يدل على أفراد عديدين مشتركين في أصل الحقيقة، فيكون اللفظ عاما بشموله جميع الأفراد إذا لم يكن لتخصيصه موجب، يعني دليل يدل على أن ذلك اللفظ العام مراد به بعض أفراده دون جميع الأفراد. قال المؤلف فهذا النوع هو النوع الثالث الذي يكون فيه اللفظ محتملا للمعنيين ويفسر بجميع المعاني، إذا صح فيه القولان الواردان عن الصحابة كان من الصنف الثاني السابق، وهو الذي يكون اختلاف الصحابة من باب الاختلاف في التمثيل، كل واحد منهم يذكر مثالا. كذلك هنا في المعاني المشتركة أحد الصحابة ذكر أحد المعنيين على جهة التمثيل والآخر ذكر المعنى الثاني. النوع الرابع من أنواع الاختلاف بين الصحابة في تفسير القرآن أن يعبر بعض الصحابة ويفسر بعض الصحابة لفظا في القرآن بمعنى قريب وإن كان لا يدل على تمام المعنى، والصحابي الآخر يفسر القرآن بلفظ آخر قريب. مثال ذلك أن يفسر أحد الصحابة قوله جلس بقعدة، فهنا الجلوس والقعود متقاربة لكنها لا تدل على تمام المعنى، لأن الأصل في القعود أن يلاحظ فيه أن يكون قعوده من اضطجاع، بخلاف الجلوس فإن الغالب فيه أن يكون من قيام. ففسر أحد الصحابة اللفظة القرآنية بجلوس، وفسر الصحابي الآخر هذه اللفظة بالقعود. فهنا كل من الصحابة فسر هذا اللفظ بلفظ قريب وإن لم يكن دالا على تمام المعنى، فقال: ومن الأقوال الموجودة عنه، يعني الأقوال المنقولة عن الصحابة والسلف في تفسير القرآن التي يجعلها بعض الناس من باب الاختلاف، أن يعبر الصحابة عن معاني آيات القرآن وأن يفسروها بألفاظ متقاربة، فأنا أفسر بلفظ قريب وأنت تفسر بلفظ قريب، وليست هذه الألفاظ مترادفة فلا تكون من القسم الأول. والمراد بالمترادفة أن يكون هناك لفظان دالان على ذات واحدة، كما قلنا في قوله سيف وصارم ومهند ونحو ذلك، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإن الترادف فيها نادر أو معدوم، فإن استخدام القرآن لللفظة الواحدة يراد به معنى بذاته، وهذا من إعجاز القرآن، هو أن يكون اللفظ الواحد في القرآن منتقى بحيث ينتقى كل كلمة ويعبر عنها لكونها زائدة في المعنى وتدل على معنى مغاير لمعنى كلمة أخرى. ومن أمثلة ذلك استخدامه لقوله: وكم قصمنا من قرية ولم يقل أهلكنا، لدلالة على أن هذا الإهلاك كان بقوة ولم يكن على سبيل التدريج وأنه على سبيل الفجأة. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، فهذا اللفظ قصمنا فيه من المعاني ما ليس في لفظ الإهلاك، ولذلك لا يقال بأن هذا اللفظ من باب الترادف. لماذا؟ لأن كل من اللفظين فيه معنى زائد. قال: وأما في ألفاظ القرآن فإن الترادف نادر أو معدوم، وقل أن يعبر يعني أن يستعمل عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، يعني قل أن يفسر لفظ من ألفاظ القرآن بلفظ آخر يؤدي جميع المعنى، بل ما استخدم لفظ قصمنا إلا لزيادة في معنى لا يؤديها معنى اللفظ الآخر. فقوله أهلكنا وإن كان دالا على الإهلاك إلا أن لفظة قصمنا فيها من المعنى ما ليس في لفظ أهلكنا، بل يكون استعمال لفظة أهلكنا في تفسير قصمنا من باب تقريب معنى، وهذا من أسباب إعجاز القرآن، وهو أن يكون اللفظ فيه من المعنى ما ليس في الألفاظ المقاربة لمعنى. فإذا قال القائل: يوم تمور السماء مورا، المور تمور مورا، اختلف السلف والصحابة في هذه الآية في المراد بها، فقال الطائفة إن المراد بها التشقق، وقال آخرون المراد بها الحركة، وقال آخرون المراد بها الحركة على جهة الدوران، وقال آخرون المراد بها الحركة السريعة الخفيفة. فهذه الأقوال قد فسر الصحابة هذه الآية بها، وكلها قد نظر فيه إلى جانب من جوانب معنى الآية، فقال: إن المور هو الحركة. فإذا قال القائل في تفسير قوله تعالى: يوم تمور السماء مورا، قال في تفسيرها: إن المور هو الحركة، كان تفسيره للمور بالحركة ليس دالا على تمام المعنى، وإنما هو من باب التقريب، لأن استعمل معنى يدل على بعض معاني كلمة المور، فكلمة الحركة فيها جزء من معنى المور، وفسر المور بالحركة من باب التقريب، كان هذا التفسير تقريبا لمعنى المور وإن لم يكن دالا على معنى المور بكماله. لماذا؟ لأن المور حركة خاصة وهي الحركة الخفيفة السريعة. قال وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، فإن الإعلام إذا فسر الوحي به كان هذا التفسير من باب التقريب وليس دالا على تمام المعنى، لأن الوحي إعلام سريع خفي. وكذلك في قوله أوحينا إليك، إذا فسرها المفسر بقوله أنزلنا إليك، فإن الوحي من الله يتضمن الإنزال، لكن ليس الوحي مقتصرا على الإنزال فقط، بل فيه إنزال وفيه إعلام بسرعة وبخفاء. ومثله إذا فسر المفسر قوله وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، فإن القضاء فيه معنى أزيد من معنى الإعلام، لأن القضاء فيه حكم وفيه إلزام بخلاف مجرد الإعلام. فهذا التفسير كله من باب التقريب للمعنى بأن نوضح بعض معاني الآية القرآنية، وليس تحقيقا لمعنى الآية، لأنه لم يذكر جميع معنى الآية وإنما اجتزى على بعض المعنى من باب التقريب. فإنه لما فسر الوحي بالإعلام كان من باب التقريب للذهن، وإلا فإن الوحي إعلام خاص، لأن الوحي إعلام سريع خفي. وكذلك قضينا إلى بني إسرائيل إذا فسر بأعلمنا فهنا من باب التقريب لا من باب التحقيق وبيان مع كمال المعنى، لأن القضاء يتضمن الحكم والإلزام فهو أخص من الإعلام، فإن في القضاء إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. قال والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، يعني أن العرب مرة تستخدم فعلا في محل فعل آخر، وبالتالي تعامله نفس معاملته وتكون تعديته بنفس الحروف التي يتعدى بها الفعل الأول لأنه استعمل في معناه. مثال ذلك ذهب، الأصل في الذهاب أن تكون للانتقال من هذا المكان إلى مكان آخر، حين نقول ذهب بمعنى أنه خرج من عندنا، الأصل في لفظة ذهب أن تكون في معنى خرج من عندنا، هذا الأصل فيها. لكن مرات تستعمل بمعنى انطلق، فتقول ذهب من السوق، وحينئذ لم يقولوا فيها ذهب إلى، وإنما استعملوا فيها الحروف التي يتعدى بها فعل انطلق، فقالوا ذهب من السوق ولم يقولوا ذهب إلى السوق. فالعرب تضمن الفعل معنى فعل آخر، وحينئذ تقوم بتعديته بالحروف التي يتعدى بها الفعل الآخر. قال ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، فإن الأصل في كلام العرب أن كل كلمة تدل على معناها كاملا، وأن الكلمة لا تقوم مقام غيرها، وإنما قد تستعمل فيها في معناها وبالتالي تضمن معناها، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه، أن يفسر بعض المفسرين هذا الحرف إلى بقوله مع. كذلك في قوله من أنصاري إلى الله، يقولون يعني من أنصاري مع الله ونحو ذلك. فالمؤلف خطأ هؤلاء وقال بأن إلى هنا لما وردت مع السؤال دل ذلك على أنه ليس المراد مجرد السؤال، وكهكذا لما قال من أنصاري إلى الله لم يرد به مجرد النصرة، وإنما المراد به نصرة مع كونهم يقصدون مقصدا واحدا في كونهم يهدفون بأعمالهم وجه الله جل وعلا. فهذه الآيات وهذه الأفعال ضمنت المعنيين، معنى السؤال ومعنى ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، معنى الأخذ والطلب، يعني ليس مجرد سؤال مجرد. ولذلك قال بسؤال نعجتك إلى نعاجه، كان قال بضم نعجتك إلى نعاجه، وإلا فإن الأصل أن يكون في السؤال مجرد الطلب، لكن لما ضمن لفظة السؤال معنى الطلب عدي الفعل بإلى للدلالة على المعنى الذي يتضمن هذا الفعل. وكذلك في قوله من أنصاري إلى الله، ولذلك قال والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من أن الحروف تستعمل كل حرف بمعناه، لكن هناك تضمين فيضمن الفعل معنى فعل آخر، وبالتالي تكون الحروف التي يتعدى بها هي نفس حروف الفعل الآخر. فسؤال النعجة لما تضمن الجمع والضم إلى نعاجه استعمل فيه حرف إلى، وإلا لو كان سؤالا مجردا ليس فيه ضم ولا جمع لاستعمل فيه لفظة مع، لكن لما ضمن السؤال الجمع والضم أشير إلى ذلك بقوله إلى، وهذا فيه دلالة على توسع معاني لغة العرب، وأن الحرف أن الكلمة الواحدة تدل على معنى لذاتها، وأنها إذا ضمت إلى غيرها دلت على معنى آخر بأصل وضع لغة العرب. وكذلك في قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، فإن لفظة الفتنة الأصل أن تعد بحرف في، ليفتنونك في الذي أوحينا إليك، ولكن لما ضمنت هذه الكلمة ليفتنونك معنى الإزاحة والإبعاد والزيغ والصد جعلت متعدية بحرف عن ولم تجعل متعدية بحرف في. وكذلك قوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، فإن الأصل فيها ونصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا، لكن لما ضمن النصر هنا معنى نجيناه وخلصناه استعملنا مع حرف من لبيان أنه ضعيف بالنسبة لهم من ناحية القوة المادية المجردة، لذلك قال نصرناه من القوم بمعنى نجيناه وخلصناه منتصرا غالبا. قال وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، فإن الأصل أنه يشرب منها عباد الله، لكن لما كان الشرب هنا يتضمن معنى الإرواء وأنهم يروون بهذا الشرب عدي فعل الشرب بحرف الباء دون حرف من. قال ضمن لفظة يشرب معنى يروى بها، ولذلك استخدم أو عداه بحرف الباء فقال بها ولم يقل منها، ونظائر ذلك كثيرة. ومن قال في تفسير قوله تعالى لا ريب بأن المراد بها لا شك فهذا تقريب، لأن الريب فيه معاني ليست موجودة في لا شك، لأن الريب فيه اضطراب وحركة، الشك في لغة العرب التداخل، كأن الشك وجود أمرين متداخلين، هذا الشك في أصل لغة العرب، لكن الريب يدل على هذا المعنى وزيادة، وهو وجود التداخل مع وجود الاضطراب وعدم الطمأنينة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والمراد بذلك ما يريبك يعني الذي تشك فيه وفي نفسك اضطراب منه وحركة لا تطمئن فيه إلى صواب وحق أو لا تطمئن إلى ما فيه، فحينئذ تتركه إلى غيره. ويريبك هنا فيها خطأ مطبعي عندكم كذلك؟ صح. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، يعني لا يحركه ولا يجعل أحد منكم يضطرب. فالمقصود أن قوله لا ريب فيه معنى زائد عن معنى لا شك، فكما أن اليقين يضمن معنى السكون والطمأنينة، لأن القطع والجزم بالشيء هنا مجرد اعتقاد واحد، لكن إذا كان الإنسان مطمئنا إليه مستقرا قيل له هذا متيقن. لماذا؟ لأن اليقين في لغة العرب الاستقرار والسكون والطمأنينة، يقال يقن الماء بمعنى أنه استقر، فلما كان اليقين متضمنا للسكون والطمأنينة قيل له يقين. فالريب ضد اليقين، فيه اضطراب وليس فيه سكون، ولذلك ضمن الريب معنى الاضطراب والحركة. ولفظ الشك مجردا لا يدل على وجود الاضطراب والحركة، وإنما فيه أمران متداخلة. وإن قيل إن الشك يستلزم هذا المعنى، لكن لفظ الشك لا يدل عليه لا بالمطابقة ولا بالتضمن، وإنما قد يستلزمه في بعض المواطن. قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. وكذلك إذا قيل في تفسيره ذلك الكتاب، قيل هذا القرآن، فهذا من باب التقريب، وإلا فإن اللفظين مختلفان في المعنى، لأن قوله ذلك هذا مشار إليه على جهة البعد والغيبة، وهذا إشارة بجهة الحضور، ولا شك أن ضمير الغيبة مغاير لضمير الحضور. وكذلك لفظ الكتاب يدل على معاني ليست موجودة في معنى أو في لفظ القرآن، لأن الكتاب يدل على أنه مكتوب ويدل على أنه مضموم، بعضه مجموع إلى بعض، لأن كتب في اللغة في أصل اللغة بمعنى جمع، والكتابة سميت كتابة لأنها تجمع الحروف، ولذلك يقال للكتيب الكتيبة من الجيش كتيبة، لأنها تجمع أفرادا عديدين من الجيش. ولا شك أن لفظ الكتاب يتضمن معاني لا يتضمنها لفظ القرآن، فإن لفظ الكتاب يتضمن كونه مكتوبا مجموعة حروفه بعضها إلى بعض، مضموما بعضه إلى بعض، وهذا لا يتضمنه لفظ القرآن، لأن لفظ القرآن يتضمن أنه مقروء وأنه باد، ولا يتضمن أنه مكتوب. فحينئذ عبرنا وفسرنا لفظة الكتاب بالقرآن مع وجود الاختلاف بينهما، لا على سبيل تحقيق المعنى وأنه بمعناه بالمئة، وإنما المراد أننا قربنا هذا المعنى بالإتيان بلفظ آخر يتضمن كثيرا من معاني اللفظ الأول. فهذه الفروق الثابتة في الألفاظ بحسب معانيها موجودة في القرآن. فإذا قال أحد الصحابة في تفسير قوله تعالى أن تبسل أي تحبس، وقال الصحابي الآخر قوله أن تبسل أي ترتهن، هذا اختلاف بينهم، وكل من المعنيين فيه معاني لا يدل عليها المعنى الآخر. فإن معنى ترتهن فيه إشارة إلى ثبوت التهمة في حق ذلك الشخص المحبوس، فترتهن تحبس بحق، بينما الحبس لا يتضمن ذلك. فإذا فسر أحد الصحابة الحبس فسر أن تبسل بالحبس وفسرها آخر بالرهن، قيل كلا المعنيين صحيح، وليس هذا من باب اختلاف التضاد، لأن تبسل فيه تحبس، فيه حبس، ولكن ذلك الحبس حبس بحق، ففيه معنى الارتهان. وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون كذلك، إذ هذا التفسير من باب تقريب المعاني، وليس المراد به استيعاب جميع المعنى الذي دل عليه اللفظ. ولو وجد من بعض العلماء والمفسرين من يجمع تفاسير السلف، يعني كل واحد من هذه التفاسير يدل على معنى لا يوجد في اللفظ الآخر، وحينئذ جمع عبارات السلف في تفسير القرآن نافع جدا. لماذا؟ لأن مجموع العبارات يدل على مقصود رب العالمين في كتابه أكثر من دلالة الجملة الواحدة والجملتين. واستخدم المؤلف هنا لفظة عبارة، وهي في الأصل تجاوز الشيء من محل إلى آخر، يقال عبر من كذا إلى كذا، لذلك يقال للجسر عبارة، لأنها يعبر بها الإنسان من مكان إلى آخر. فكأن هذه التفاسير لما كانت عبورا من الألفاظ إلى معانيها قيل لها عبارة، أو لما كانت عبورا من المعاني النفسية إلى الألفاظ قيل لها عبارة، وإلا فإن الأصل أن يقال هذه الجمل وهذه الكلمات وهذه التفاسير، وهذا أولى وأحسن، وفيه بعد من منهج الأشاعرة في قولهم بأن الألفاظ عبارة عن الكلام وليست كلاما. إذا تقرر أن الاختلاف بين الصحابة في الغالب من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، وأنه يقع على هذه الأنواع الأربعة السابقة، إما من باب تنوع الأسماء والترادف، وإما من باب التمثيل، وإما أن يكون اللفظ محتملا للمعنيين ويكون كل من المعنيين مرادا لله عز وجل، وإما أن يكون كل واحد من المعنيين على جهة التقريب وليس على جهة التحقيق، بحيث يكون في كل معنى معاني زائدة لا توجد في المعنى الآخر. إذا تقرر هذا قال المؤلف ومع هذا، هذه جملة جديدة وليست تابعة للجملة السابقة، قال ومع هذا، يعني مع كون أكثر اختلاف الصحابة من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد، فلا بد من وجود اختلاف بين الصحابة محقق، يعني من باب اختلاف التنوع من باب اختلاف التضاد، كما يوجد اختلاف تضاد مثل ذلك في الأحكام الشرعية، فإن بعض الفقهاء بعض الصحابة يقول هذا يجوز والآخر يقول هذا لا يجوز. ومثلنا له بتفسير بعض السلف ليال عشر بأنها العشر الأواخر من رمضان، وبتفسير آخرين بأنها العشر الأول من شهر ذي الحجة، فهذا من باب اختلاف التضاد وليس من باب اختلاف التنوع، لكنه قليل بين الصحابة رضوان الله عليهم. ومع هذا، هذا الاختلاف الذي يكون من باب اختلاف التضاد أولا هو قليل بين الصحابة، وثانيا ليس في الأمور التي يحتاج إليها عامة الناس ويضطرون إليها، بل ما يضطر إليه الناس قليل نادر وجود الاختلاف فيه. مثال ذلك مثلا في الأبواب الفقهية، الناس يحتاجون إلى العلم بوجوب الصلوات الخمس، هذا كل الناس يحتاجون إليه ولذلك لم يقع فيه خلاف، والناس يحتاجون إلى معرفة أعداد الركعات، فهذا لم يقع فيه اختلاف، والناس يحتاجون إلى معرفة أن الصلاة أن الركعة تنبني أو تبنى على قيام وركوع وسجود وجلوس، ولم يحصل اختلاف في مثل ذلك. فهذه القضايا العامة التي يضطر إليها جميع الناس لم يحصل فيها اختلاف. لكن كون الصلاة تجب فيها قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم أو لا تجب، هذا الخلاف فيها ليس بذاك، والاضطرار يعني ليس هناك اضطرار، فإن أحدهم يقول هي واجبة لكن تسقط بالعذر، والآخر يقول هي ليست واجبة لكن يستحب لها له قراءتها. كذلك مثلا في أحكام السهو، وهل سجود السهو يكون قبل السلام أو بعد السلام، هذه لا يحتاج إليها الإنسان إلا في كل شهر أو في كل شهرين مرة، ولذلك وقع الاختلاف بينهم. أما ما يضطرون إليه ويحتاجون إليه فهو معروف ومتفق عليه. مثال آخر من أعقد أبواب الفقه مثلا أبواب الحيض، ولذلك قال بعض الأئمة جلسنا ندرس هذا الباب 9 سنين أو 7 سنين، ومع ذلك فالأحكام التي يشترك فيها عموم النساء أحكام متفق عليها وأحكام ظاهرة واضحة، هو أنه إذا حصل الحيض توقفت عن الصلاة وتوقفت عن الأحكام المرتبة على ذلك، وإذا توقف الدم فإنها حينئذ تعتبر طاهرة، وبالتالي يجوز لها فعل ما يفعله الآخرون ويجب عليها من الصلاة ما يجب على الآخرين. هذا يحتاج إليه جميع النساء وهو موطن، ولذلك كان موطن اتفاق. بخلاف مثلا مسألة المتحيرة، المراد بالمتحيرة المرأة التي لا ينقطع منها الدم، وهذه المرأة ليس لها عادة سابقة ولا تمييز، فمثل هذه المسألة المتحيرة نادرة في النساء، متى يكون عند المرأة استحاضة؟ هذا امرأة من كل 1000، ومتى تكون هذه المستحاضة لا تميز عادتها وليس لديها تمييز تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ هذا في أندر نادر، يمكن كل 10,000 أو كل 30,000 أو 40,000 توجد امرأة من هذا الصنف. في المسألة التي يحتاج إليها عموم النساء والتي تقع كثيرا يقع الاتفاق عليها، ولذلك نقول الاختلاف في الفقه نادر جدا بحسب وقوع هذه الحوادث في الواقع. ومثل له المؤلف هنا بأمثلة فقال: ونحن نعلم أن عامة المسائل التي يضطر إليها عموم الناس هي معلومة وليست مختلفا فيها وليست مجهولة، بل تكون من باب المتواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركعاتها ومواقيت الصلوات وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان، يعني تعين لعلها تعين تعين الصوم، والطواف أحكام الطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك، هذه يحتاج إليها عموم الناس، ولذلك يحصل عليها اتفاق وتعلم اضطرارا. لكن الاختلاف يقع في المسائل النادرة، ولذلك مثل له المؤلف في باب الفرائض فقال: اختلاف الصحابة في باب الفرائض إنما هو في المسائل التي يقل وقوعها ويندر وجودها، أما المسائل التي تقع كثيرا وتحصل في الناس في مرات عديدة هذه المسائل لا يقع الاختلاف فيها. فقال: ثم اختلاف الصحابة في الجد والأخوة، إذا مات الإنسان إذا مات الميت وخلف وراءه جدا وأخوة ما الحكم؟ اختلف الصحابة في ذلك على قولين: هذا الميت ليس له أبناء وليس له والد وليس له أم، وخلف جدا وإخوة. اختلف الصحابة في ذلك، فقال طائفة بأن الجد يرث جميع المال ويحجب الإخوة، وقال آخرون بل الإخوة يشاركون الجد في الميراث. فهذه المسألة بالنسبة لوقائع الناس متى تقع؟ يعني نادر ما تقع، وقوعها نادر جدا. أغلب المسائل إنسان عنده زوجة وأبناء ووالدين، هذا أغلب المسائل. ومن أندر النادر أن يكون إنسان عنده جد وليس عنده أب، هذا نادر جدا من الناس، فوقوع هذه المسألة نادر جدا. ولذلك نقول هذا الاختلاف هو في مسألة نادرة، أما أغلب المسائل من جهة الوقوع فحصل اتفاق عليها. كذلك مسألة المشركة، وهل يشارك الإخوة الأشقة أو لأب، الإخوة لأم، أو لا يشاركونهم ويحجبونهم، هذا في مسألة نادرة جدا، وهي مسألة يوجد فيها مثلا زوج يأخذ النصف وأم وإخوة لأم، فحينئذ هل وإخوة أشقة؟ اختلف الصحابة، فقال بعضهم بأن الإخوة الأشقة يسقطون لأنهم أصحاب فرض، أصحاب تعصيب، وصاحب التعصيب إذا استكملت التركة الفروض سقط، وهنا هم أصحاب تعصيب ليس لهم فرض، والمسألة قد استكملت الفروض، عندنا نصف وعندنا سدس للأم، وعندنا الإخوة للأم جمع فيأخذون الثلث، فلا يبقى للإخوة الأشقة شيء. وقال آخرون بأنهم يشتركون ويكون الإخوة الأشقاء مشاركين للإخوة لأم في نصيبهم من الميراث فيوزع بينهم الثلث. فهذه المسألة نادرة الوقوع جدا، ونحو ذلك هذا لا يوجد ريبا، هذا الاختلاف الواقع بين الصحابة لا يوجب ريبا ولا يوجب شكا في بقية مسائل الفرائض. لماذا؟ ولا نقول أكثر المسائل فيها خلاف، لأن هذه المسائل نادرة الوقوع، ولذلك وقوعها أقل من 1%. ولذلك نقول مسائل الفرائض حصل الاتفاق على 99% منها، يعني باعتبار وقوعها في الخارج، بل ما يحتاج إليه عامة الناس من مسائل الفرائض هي المسائل المتعلقة بعمودي النسب، فهنا في ألف تضيفونها عمودا النسب من الآباء والأبناء، عمودا المراد بهما إيش؟ الآباء والأبناء. وكذلك الكلالة من الإخوة والأخوات ومن الأزواج لذكورا ونتان، هذه أكثر المسائل. ولذلك أنزل الله في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى وهي قوله يوصيكم الله في أولادكم أحكام الأصول من الآباء والأمهات، والفروع من الأبناء والبنات، وذكر في الثانية في قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وذكر في الثالثة استفتونك الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو الإخوة لأب. وحينئذ في اجتماع مسألة يوجد فيها جد وإخوة فقط ولا يوجد بقية الورثة هذا نادر جدا، ولهذا لم تقع هذه المسألة في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت كثيرة الوقوع لوقعت في عهده صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف هنا أسباب الاختلاف، فإنه قد عاد الاختلاف إلى عدد من الأسباب، لا السبب الأول الاختلاف الذي يكون بسبب خفاء الدليل، يعني تكون دليل المسألة لم يصل إلى ذلك الإمام وذلك المخالف. ولذلك تجدون بعض الأئمة يقول لو صح الحديث في هذه المسألة لقلت به، لكن الحديث لم يصح فيها عنده، ثم يتبين لنا بعد ذلك أن الحديث صحيح فيها. وهذا غالب خلاف الأئمة في المسائل، إنما هو من باب خفاء الدليل عنهم. النوع الثاني قد يكون لذهول عن الدليل، بأن يكون حافظا للدليل عارفا به، لكنه عند بحث المسألة غفل عنه وذهل عنه. وقد يكون المخالف لم يسمع الدليل أصلا، في الحالة الأولى سمع وخفي عليه، والثانية ذهل عنه، والثالثة أصلا لم يسمع ذلك الحديث. والنوع الرابع من أسباب الاختلاف أن يكون الاختلاف ناشئا من الغلط في فهم الدليل، إما بأن ظن أن الدليل يدل على معنى ولا يكون الأمر كذلك، وإما بأن يظن أن الدليل لم يدل على معنى ويكون قد دل عليه، كما أن الحنفية مثلا يرون أن مفهوم المخالفة ليس بحجة، فيأتي الحنفي ويظن أن الدليل لا يدل عليه، لا يدل على المعنى المأخوذ بواسطة مفهوم المخالفة، ويكون الأمر ليس كذلك. ومثلنا له بقاعدة الاشتراك قبل قليل، قد يكون اللفظ المشترك دالا على جميع معانيه، فيظن أحد المجتهدين أن اللفظ لا يدل على اللفظ المشترك لا يدل على إلا على لفظ واحد. النوع الخامس أن يصل إليه الدليل ويسمع به ويستحضره أثناء الخلاف في المسألة، ويكون فاهما له، لكن يعتقد وجود دليل آخر يعارضه ويرجح ذلك الدليل المعارض له. ولنضرب أمثلة لذلك، مثلا في مسألة الانتقاض بأكل لحم الجزور، بعض الأئمة لم يصل إليهم الدليل ولم يسمعوا، وبعضهم ظن أن قوله توضأ على سبيل الاستحباب، وبعضهم قد غفل عنه أثناء بحث المسألة مثلا، وبعضهم خفيت عليه دلالة الدليل ولم يعرف المراد بهذا الحديث، وبعضهم اعتقد أن هذا معارض بحديث كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. حينئذ هذه مسألة واحدة وجد فيها دليل تركه كثير من الأئمة بسبب هذه الأعذار الخمسة، وكل منهم تركه لعذر. ومثال ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، فإنه قد فهم منه أو قد خفي هذا الدليل على بعض الأئمة ولم يسمعوه، وفهم منه آخرون غير المراد به، قال المراد به مثلا على سبيل الاستحباب، وقال آخرون بأن هذا معارض بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم جالسا، وأبو بكر يقتدي بصلاته والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، حيث صلى أبو بكر والناس معه قياما مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى جالسا. قال فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر وهي الأمور الكلية دون تفاصيل ذلك، وليس المراد استحضار جميع الأمثلة الواردة في مثل ذلك. وقت معنا ولا العصر الدرسي إلى كم؟ توقف عشان أسئلة. طيب الشيخ بعد الدهمش في الدهش ظاهر أنه مل قادم.
نشكر لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشكري على هذا البيان، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. ولعلي أبدأ بعرض أسئلة المناطق، ونبدأ بالإخوة في الجو في جامع شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم السليمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قدمتم من هذه الكلمات المباركات. مستأذنكم للأسئلة. يقول السائل: أشكل علينا قولكم في الدرس الماضي أن أسماء الله تدل على الذات بالمطابقة وعلى الصفة بالتضمن وعلى الصفات الأخرى باللزوم، وسمعنا من بعض أهل العلم أن أسماء الله تدل على الذات والصفة بالمطابقة، وإذا أريد أحد الأمرين دل عليه بالتضمن، فكيف نجمع بين الأمرين؟
أسماء الله عز وجل لا شك أنها توقيفية، وهي تدل على الذات من باب المطابقة. كلمة عليم دالة على الذات العالمة، فهذا من باب المطابقة. وعليم تدل على صفة العلم، تدل على صفة العلم من باب التضمن، لأن عليم دالة على معاني أزيد من صفة العلم، فيتدل على علم وعلى ذات، فحينئذ اللفظة دالة على صفة العلم من باب التضمن، وهي دالة على بقية الصفات الأخرى من باب الالتزام، فيتدل على بقية الصفات لأنه يلزم من هذه الصفة صفة أخرى، فلا يمكن أن يوجد علم إلا بحياة. فيتضمن وصفنا لله عز وجل بأنه، أو تسميتنا لله عز وجل بأنه عليم، أن يكون حيا، لأن ما ليس بحي لا يمكن أن يكون عليما، هذا من باب التلازم، لأنه يلزم من العلم الحياة. الإشكال في الصفة في الدلالة على الصفة، ولا الإشكال في الدلالة على الذات؟ شيخ إبراهيم
أطلع عنكم، يقول أن أسماء الله تدل على الذات المطابقة وعلى الصفة التضمن وعلى الصفة الأخرى باللزوم.
صحيح.
وبعض أهل العلم يقول إن أسماء الله تدل على الذات وصفة المطابقة، وإذا أريد أحد الأمرين دلت عليه
بالتضمن. هو ليس هناك تضاد، لأن عندنا ذات موصوفة بعلم، ذات موصوفة بعلم، فيدل عليهما من جهة المطابقة. وأما دلالتها على الذات مجردة، يقول القائل بأنها دالة عليه من باب التضمن، لأن اللفظ يدل على معنيين: ذات وعلم. فإذا جعلناه دالا على ذات مجردة فإنه يكون من باب دلالة التضمن، لأن اللفظ يدل على المعنيين. وهذا تصور ذهني وليس تصورا واقعيا، لأننا تصور انفكاك العلم عن الذات الإلهية هذا في الذهن، وأما في الواقع وحقيقة الأمر فهما شيء واحد. ولذلك هذا القائل قال بأنها تدل على الذات المجردة من باب دلالة التضمن، هذا لتصوره انفكاك الذات عن العلم. ولا شك أن العلم صفة لله عز وجل ذاتية لا تنفك عن الذات، والمراد بهذا العلم القديم السابق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن الطريقة المثلى لدراسة مثل هذا الكتاب.
هذا الكتاب في قواعد تفسير كلام الله عز وجل، وحينئذ فلا بد من معرفة معاني ألفاظه واحدا واحدا، ومن ثم لا بد من الوقوف عند كل لفظ وعند كل جملة وتبين مراد المؤلف بذلك.
أشكر الأخوة. اللي ينتقل إلى الأخوة في مدينة عرعر، الشيخ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: أنا شاب مضى من عمري 30 سنة، بدأت صوم رمضان 30 سنة، بدأت صوم رمضان حين بلغت 25 سنة، هل الواجب أصوم ما مضى من سنين من عمري وأقضيها، وما تركت من صلاة وما فاتني من صلاة هل أقضيها، هل أقضي ما تركت وما فاتني قبل التزامي، أما تصدق عنها أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا السائل لا يخلو من أحد حالين: الحال الأول أن يكون ملازما على الصلاة في هذه المدة، فجمهور أهل العلم يرون أنه يقضي الصيام الذي فاته ويطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء، لأنه قد مضى عليه أعوام عديدة. وبعض أهل العلم يقول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم يقولون بأنه لا يقضي، لأن من ترك الواجب تعمدا بلا عذر فإنه لا يطالب بالقضاء. والقول الأول أظهر، لأن المعذور يطالب بالقضاء، فمن باب أولى غير المعذور، بحيث لا تتم التوبة إلا بالقضاء. لذلك فإن كان يصلي فالصواب أنه يقضي هذه الأيام التي أفطرها ولو كانت 10 سنوات، لكن يجوز له تفريقها ولا يجب عليه التتابع. ولو صام كل 2 وخميس يوم وراء يوم جاز له ذلك وأجزاء. الحالة الثانية أن يكون تاركا للصلاة في هذه المدة، فإذا كان تاركا للصلاة فهل يطالب بقضاء الصيام؟ إذا قلنا بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا متعمدا يعد كافرا فإنه لا يطالب بالقضاء، وهذا هو الأظهر. وبالتالي فإن الواجب عليه أن يكثر من نوافل الطاعة من صلاة وصيام، لعل الله أن يعوض له ما مضى من حياته السابقة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الرجل بعدما يتوضأ يخرج منه قطرات من البول، ما فما حكم ذلك؟
الغالب في من يتصورون أنه يخرج منهم قطرات من البول أن يكونوا موسوسين، عندهم وسواس، فيظنون أنه قد خرج شيء ولم يكن الأمر كذلك، وحينئذ فينبغي عدم الاستجابة لوسوسة الشياطين. وإذا أراد إزاحة هذا الوسواس وضع على أو رش على سرواله قطرات من الماء، يعتقد أن الرطوبة تكون ناتجة عن ذلك الماء الذي رشه. وأما إن كان هذا نادرا وتأكد منه فإنه يلزم عليه غسل ثوبه الذي أصابه ذلك الرشاش من البول وتجديد الوضوء مع الاستنجاء أو الاستجمار. وأما إن كان يقع من خالبة فالغالب في مثل هذا أن يكون بسبب وسوسة الشياطين فلا يستجيب لها.
أشكر الأخوة في مدينة عرعر وننتقل الأخوة في الطائف. الشيخ هلال القرشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن
الله إليكم معالي الشيخ وأثابكم ونفع بعلمكم. هذا السائل يقول في قوله تعالى وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، كلمة ظن هل هي مرادفة لكلمة الشك والريب؟ نرجو التوضيح.
الظن في لغة العرب يطلق على ثلاثة معان. المعنى الأول اليقين والمجزوم به إذا أخذ من طريق غير حسي، كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، بمعنى أنهم يجزمون به، لكن لما كان الجزم ليس بطريق الحس عبر عنه بلفظ الظن. المعنى الثاني من معاني الظن الأمور المحتملة المتساوية في الاحتمال، ومنه قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. المعنى الثالث أن يراد به المعنى الراجح دون المرجوح، بأن يكون اللفظ مترددا بين معنيين وحدهما أقوى وأرجح. المعنى الأرجح هو المظنون، ومنه قوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فليس المراد به مجرد الاحتمالات، وليس المراد به اليقين، وإنما المراد به الاحتمال الراجح. ومنه هذه الآية التي ذكرت، ظن أنه ناج منهما يعني غلب على ظنه، لأن يعني تفسير الرؤيا ليس مجزوما به. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما رأي فضيلتكم في كتاب أو في تفسير لظلال القرآن لسيد قطب؟
أنتم تعرفون أن الإنسان إذا وجد طريقا طيبا ليس فيه أي شوك حرص عليه واهتم به وترك بقية الطرق التي يكون فيها أشواك أو يكون فيها منعرجات. وحينئذ إذا وجد الإنسان كتابا في تفسير كلام الله عز وجل فيه السلامة من المعاني الخاطئة فهو أولى له. ومن ثم فاشتغال الإنسان بمثل التفاسير المعهودة المعروفة التي يأمن الإنسان فيها هذا من العقل ومن الحكمة ومن الأمور التي يرغب فيها الشرع. وقد عني أئمة السلف بتفسير كتاب الله عز وجل، من أمثلة ذلك تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، وهكذا لا زال هناك تفاسير سلفية في المتقدمين والمتأخرين. فاشتغال الإنسان بهذا الطريق المأمون أولى له، هذا هو الأصل. لكن لو وجد باحث يبحث نقول هذا التفسير فيه من جنس الكلام فيه من جنس الكلام في تفاسير الأوائل التي فيها أخطاء وفيها ملحوظات مثل تفسير الزمخشري ونحوه.
أشكر الأخوة الطائف. لعل ننتقل لأسئلة الحضور.
حسن الله يكسح الفضيلة. هذا سائل يقول خلاف القراءات من أي أنواع الاختلاف هو؟
اختلاف القراءات من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، وقد تدل على معاني مختلفة على جهة التنويع، فيكون أحد القراءات دالا على معنى والقراءة الأخرى دالة على معنى آخر وليس بينهما تضاد. مثال ذلك في قوله جل وعلا: كيف ننشرها وكيف ننشزها، قراءتان وكلاهما دال على معنى يغاير المعنى الآخر لكن ليس بينهما تضاد.
أحسن لك هذا سائل يقول: ما الضابط في تعميم وتخصيص آيات القرآن؟
هناك قواعد نعرف بها أن اللفظ عام، وهناك طرق وأساليب عربية تفيد العموم. مثال ذلك لفظة الذين، هذا لفظ مفيد للعموم. مثال ذلك الجمع المعرف بأل الجنسية، هذا يفيد العموم. مثال ذلك الجمع المضاف إلى معرفة، هذا يفيد العموم. وهكذا هناك 7 أنواع من أنواع الكلام تفيد العموم، فما كان من هذه الأنواع حكمنا بعمومه، وما لم يكن من هذه الأنواع فإننا لا نحكم له بالعموم. وعند العلماء يقولون الدليل الدال على العموم هو الاستثناء منه، فما جاز أن يستثنى منه فإنه مفيد للعموم. وهذه قواعد مقررة في علم أصول الفقه. نعم.
صلى الله عليك. هذا يقول سائل يقول: كنت أناقش أحد الشباب عن قيادة المرأة للسيارة فقال: لا تقول قال الله قال رسوله، كلمني بالمنطق، ما حكم قوله؟
هذا الكلام خاطئ من أوجه عدة. الوجه الأول أن الوجوب متعين في الرجوع إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: فما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله، وفي قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الأمر الثاني أن العقل، كل العقل والحكمة، كل الحكمة في اتباع الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يكون هناك مناقضة بين الحكمة وبين العقل وبين ما في الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة محتوية على ما فيه صلاح أحوال الناس. الأمر الثالث أن المؤمن وإن رأى برأيه أو بعقله أن الأفضل والأحسن مخالفة النص، لكنه لا يستجيب لذلك الداعي، لأنه يعلم أن هذا الظن خاطئ، ويعلم أن الحكمة والرحمة والخير والصلاح في اتباع النصوص الشرعية. ولذلك قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فإتمام النعمة يكون باتباع الكتاب. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ففي اتباع الكتاب في اتباع هذا الرسول رحمة الخلق والبشرية جمعا. وحينئذ فمثل هذا القائل لا يناقش في القضية الجزئية، إنما يناقش في الأصل، في وجوب اتباع النصوص الشرعية وتذكيره بأن الكتاب نزل بيانا لكل شيء، كما في قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ويناقش في أن الواجب هو اتباع النصوص الشرعية، كما في قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وفي بيان أن تحكيم النصوص الشرعية هو الإيمان، وأن مقدار وزن إيمان العبد هو بمقدار اتباعه للنصوص الشرعية كما في هذه الآية السابقة، وكما في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأما قوله هنا وإنما ناقشني بالمنطق، فهذا ناتج من جهله ومن عدم معرفته بدلالة هذه الكلمات. كلمة منطق هنا لا يراد بها العقل ولا يراد بها الحكمة، وإنما كلمة المنطق هذا علم يراد به القدرة على فهم الأشياء المفردة وعلى فهم النسبة بين الشيئين، هي مفيدة في معرفة العلوم عند من يقول بأن هذه طرق لتعلم الأشياء، فليست طرقا لمعرفة الحكمة ومعرفة العقل. ففرق بين الأساليب المنطقية في الحدود وفي القضايا وبين الحديث ببيان الحكم وبيان الأمور المعقولة والفوائد المستنبطة من تقرير شيء من الأحكام الشرعية. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا، ونجعلهم متمسكين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قبل الختام ننبه أنه بعد صلاة المغرب سيكون معنا معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في درس كتاب شرح البلوغ المرام. أسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يبارك في جهود شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يسرنا أن يكون معنا معالي شيخنا الشيخ سعد بن ناصر الشفري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في درسنا المعتاد. ثم بعد أداء هذا الدرس سننتقل لأسئلة الحضور وأسئلة المناطق. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما يقدمه علماؤنا في ميزان حسناتهم وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. وإلى درس معاليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، أو إما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلف والفدر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني من الأقوال الموجودة عنه، ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل قد يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته،
ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه، وقوله ومن أنصاري إلى الله أي مع الله ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاس البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها، ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أنه أمر بضب حاقف قال لا يريبه أحد. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة ولفظ الشك، وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب وهذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا. فهذه الفروق موجودة في القرآن، فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، قد يكون لاعتراض معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، لا يزال المؤلف يتحدث عن اختلاف السلف واختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير كتاب الله عز وجل. وقد ذكر أن تفسير الصحابة قليل جدا، وأن الأصل اتفاقهم على تفسير معاني كتاب الله عز وجل. ثم ذكر أن أكثر الخلاف الواقع بين الصحابة في تفسير الكتاب هو من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد والتقابل، فأقوالهم ليست متعارضة بل هي متعاضدة. وذكر لذلك أمثلة. النوع الأول أن يكون اللفظ يسمى باسمين مختلفين على جهة الترادف مثلا، فيعبر أحد الصحابة بأحد المعنيين ويعبر الآخر بمعنى آخر. النوع الثاني أن يفسر كل واحد من الصحابة القرآن على جهة التمثيل فتختلف أمثلتهم. ومن أمثلة الأول أن يقال في تفسير السيف هو الصارم، ويقول الصحابي الآخر هو المهند. فهنا الاختلاف ليس من باب اختلاف التضاد، وإنما هو من باب اختلاف التنوع. وأما بالنسبة للنوع الثاني فمثاله أن يقول قائل في تفسير الدقيق هو المأخوذ من البر، فيقول الآخر هو المأخوذ هو المطحون الذي يصنع منه الخبز. ومثال آخر أن يقول في قوله تعالى فيها فاكهة، فيقول صحابي مثل الرمان، ويقول الآخر كالعنب. فهنا الاختلاف من باب التمثيل وليس من باب اختلاف التضاد. قال المؤلف وهذان القسمان هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ثم ذكر في اليوم في ما قرأناه اليوم نوعا ثالثا، وذلك في قوله ومن التنازع الموجود يعني المنقول عنهم يعني عن الصحابة وعن السلف، ما يكون اللفظ الذي فسره الصحابة محتملا للأمرين، للتفسيرين اللذين فسر بهما الصحابة ذلك اللفظ، إما لكون اللفظ مشتركا، والمراد باللفظ المشترك اللفظ الواحد الدال على معنيين على جهة الوضع المستقل. مثال ذلك قولك المشتري، فإن لفظة المشتري تطلق على المقابل للبائع، وتطلق على الكوكب المعروف، فحينئذ هذا لفظ مشترك. فقد يأتي في القرآن ألفاظ مشتركة فيفسرها أحد الصحابة بمعنى ويفسرها آخرون بمعنى آخر، كقوله تعالى فأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الحمر المراد بها جمع الحمار يعني حمير الوحش، فرت من قسورة، اختلف الصحابة في المراد بقوله قسورة، فقال طائفة هو الأسد، يعني أن هذه أن الله عز وجل مثل أولئك الذين يسمعون القرآن فينفرون عنه ولا يستمعونه بمثال الحمر حمر الوحش التي هربت من الأسد. وقال آخرون من الصحابة المراد بلفظة قسورة الرامي الذي يرمي، فهربت الحمير الحمر من الرامي خشية من أن يصيدها. فهذا اللفظ لفظ قسورة في لغة العرب مشترك بين المعنيين الرامي والأسد. فإذا أتى اثنان من السلف ففسر أحدهما لفظة قسورة بالرامي وفسر الآخر لفظة القسورة بالأسد، فهذا ناتج من وقوع الاشتراك في مسمى القسورة في لغة العرب. ومثل ذلك أيضا لفظة عسعس والليل إذا عسعس، فإن بعض الصحابة فسره بإقبال الليل، فيقول المراد به والليل إذا عسعس يعني دخل، وبعضهم قال غطى بظلامه الأرض، وبعضهم فسره بإدباره يعني يكون في آخر الليل، والليل إذا عسعس يعني أدبر وانتهى. وهذان القولان مشهوران عن السلف وواردان عن السلف، وإن كان بعض الأئمة رجح في هذا اللفظ أحد المعنيين بأن قال بأن أول النهار ذكر في اللفظ الذي مع هذا اللفظ، فدل ذلك على أن المراد بهذا اللفظ ليس إدبار الليل وإنما المراد إقباله، لكن من جهة اللغة لفظة عسعس تصدق على المعنيين. وإما أن يكون اللفظ محتملا للمعنيين لكون ذلك اللفظ متواطئا في الأصل، المراد بالمتواطئ اللفظة الواحدة الدالة على معنيين متشابهين في أصل المعنى مختلفين في كمالها. مثال ذلك لفظة اليد، هذه اللفظة تصدق على يد الإنسان وعلى يد الذباب وعلى يد الفيل، فهي متواطئة متفقة في أصل المعنى لكنها مختلفة في تمام المعنى. والمتواطئة أيضا تطلق على المتشابهة في المعنى، مثال ذلك لفظة إنسان تصدق علي وعليك وعلى زيد وعلى عمر، فالمتواطئ لفظ مشترك يدل على معان كثيرة مشتركة في أصل المعنى. لكن قد يكون تكون الآية يراد بها أحد النوعين دون الآخر، ومثل المؤلف قال لكن المراد به باللفظ أحد النوعين أو أحد الشيئين، فيأتي بعض المفسرين فيفسر ذلك اللفظ بأحد المعنيين، ومثل له بألفاظ الضمائر في قوله ثم دنا فتدلى، فإن السلف قد اختلفوا في هذه الآية فأرجع بعضهم الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجع آخرون الضمير هنا إلى جبريل، فالآية محتملة للمعنيين، ولا شك أن المراد أحد المعنيين دون جميع المعاني. ومثاله لفظة والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فإن لفظة الفجر قد اختلف فيها الصحابة على أقوال، القول الأول أن المراد به الصبح مطلقا في جميع الأيام، والقول الثاني أن المراد به جميع النهار، والقول الثالث أن المراد به فجر يوم النحر خاصة. فحينئذ هل يمكن أن نفسر اللفظ بجميع المعاني؟ لا يمكن أن نفسر اللفظ بجميع المعاني، وإنما يجب علينا الترجيح. كذلك قوله وليال عشر، فسرها بعض الصحابة بالعشر الأول من شهر ذي الحجة، وفسرها آخرون بأن المراد بها العشر الأواخر من شهر رمضان. هل يمكن أن يراد بالآية جميع المعاني؟ نقول لا، المعنى هنا متعين فلا بد من الترجيح بين المعاني. كذلك في قوله الشفع والوتر، فقد اختلف السلف في المراد بذلك، فقال بعضهم المراد بالشفع هو يوم النحر، والوتر المراد به يوم عرفة، قال آخرون الشفع هو من جلس يومين من أيام التشريق، والوتر المراد به من جلس ثلاثة أيام من أيام التشريق، وبعضهم فسر الشفع بالمخلوقات والوتر بالله عز وجل، وبعضهم قال الشفع والوتر كلها تعود إلى المخلوقات، لأن المخلوقات منها ما هو وتر ومنها ما هو شفع. فهذه الأقوال أقوال متضادة، لا يمكن أن نقول إن الآية قد دلت على جميع المعاني. فمثل هذه الألفاظ التي تدل على معاني متعددة يجوز أن يراد باللفظ جميع المعاني التي قالها السلف، فنقول قسورة يراد بها الرامي ويراد بها الأسد كذلك، وقد لا يجوز ذلك بأن يكون اللفظ لا يمكن تفسيره بجميع المعاني، كما في قوله عسعس يقول القائل لا يمكن أن يراد به إقبال الليل وإدبار في وقت واحد، وكقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء في لغة العرب يصدق على الحيض ويصدق على الطهر فهو لفظ مشترك، ولا يمكن أن يراد بهذا اللفظ جميع المعاني لأن المعاني متضادة، فلا يمكن أن يفسر اللفظ بجميع هذه المعاني. قال فالأول وهو أن يكون المراد باللفظ الواحد جميع المعاني، إما لكون الآية نزلت مرتين، نزلت مرة في المعنى الأول ونزلت مرة في المعنى الثاني، فأريد بها المعنى الأول في حال النزول الأول وأريد بها المعنى الثاني في حال النزول الثاني، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه. هذه قاعدة أصولية اختلف فيها أهل الأصول، وهو أن اللفظ المشترك وهو اللفظ الواحد الدال على معاني متعددة بأوضاع مختلفة هل يجوز أن يراد به جميع المعاني أو لا يراد به جميع المعاني. ولتحرير محل النزاع في هذه القاعدة الأصولية نقول بأن اللفظ المشترك إن كانت معانيه متضادة متقابلة فإن هذا اللفظ المشترك لا بد أن يراد به أحد المعاني ولا يجوز أن يراد به المعاني المتضادة، كما في قوله قر، فإنه لا يمكن أن يراد به في الآية الطهر والحيض معا لكون المعاني متضادة. وأما إن كانت المعاني غير متضادة بحيث يمكن أن يكون اللفظ الواحد دالا على جميع المعاني، فهنا قد اختلف العلماء واختلف الأصوليون في هذه القاعدة، وجمهور الأصوليين على أنه يمكن أن يراد باللفظ المشترك جميع معانيه، وقد نسبه المؤلف هنا لأكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من أهل الكلام. والقول الثاني بأن اللفظ المشترك لا يجوز أن يدل إلا على معنى واحد، وإذا لم يوجد مع اللفظ المشترك دليل يدل على المراد به كان مجملا، وهذا قول الحنفية. والصواب هو القول الأول قول الجمهور، وهذا من إعجاز القرآن، فإن القرآن قد يراد باللفظ الواحد فيه معاني متضادة مشتركة. ويدل على هذا القول تفاسير الصحابة وتفاسير القرآن في الأحاديث النبوية، فإن الألفاظ النبوية فإن الألفاظ الإلهية القرآنية المشتركة قد فسرت عند الصحابة بمعاني مختلفة، والأصل أن تكون هذه المعاني صحيحة، فدل ذلك على أن اللفظ المشترك قد يراد به جميع معانيه. ومن أمثلة ذلك ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى في قوله تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة في قوله ترغبون أن تنكحوهن هي المرأة يرغب فيها، هي المرأة اليتيمة يرغب فيها وليها لجمالها ومالها فيبخسها مهرها، وهي المرأة تكون في حجر وليها لا يرغب فيها لمال ولا جمال فيزوجها من غير كفئها. ففسرت عائشة رضي الله عنها الآية المشتركة بمعنيين مختلفين، فإن قوله ترغبون أن تنكحوهن لفظ مشترك يمكن أن يراد به ترغبون في أن تنكحوهن بمعنى أنكم تحبون ذلك، ويمكن أن يراد به ترغبون عن أن تنكحوهن بمعنى أنكم تكرهون ذلك، ففسرت عائشة الآية بالمعنيين معا. الاحتمال الثالث أن تفسر الآية بجميع المعاني لكون اللفظ متواطئا بمعنى أنه يدل على أفراد عديدين مشتركين في أصل الحقيقة، فيكون اللفظ عاما بشموله جميع الأفراد إذا لم يكن لتخصيصه موجب، يعني دليل يدل على أن ذلك اللفظ العام مراد به بعض أفراده دون جميع الأفراد. قال المؤلف: فهذا النوع هو النوع الثالث الذي يكون فيه اللفظ محتملا للمعنيين ويفسر بجميع المعاني، إذا صح فيه القولان الواردان عن الصحابة كان من الصنف الثاني السابق، وهو الذي يكون اختلاف الصحابة من باب الاختلاف في التمثيل، كل واحد منهم يذكر مثالا. كذلك هنا في المعاني المشتركة أحد الصحابة ذكر أحد المعنيين على جهة التمثيل والآخر ذكر المعنى الثاني. النوع الرابع من أنواع الاختلاف بين الصحابة في تفسير القرآن أن يعبر بعض الصحابة ويفسر بعض الصحابة لفظا في القرآن بمعنى قريب وإن كان لا يدل على تمام المعنى، والصحابي الآخر يفسر القرآن بلفظ آخر قريب. مثال ذلك أن يفسر أحد الصحابة قوله جلس بقعدة، فهنا الجلوس والقعود متقاربة لكنها لا تدل على تمام المعنى، لأن الأصل في القعود أن يلاحظ فيه أن يكون قعوده من اضطجاع، بخلاف الجلوس فإن الغالب فيه أن يكون من قيام. ففسر أحد الصحابة اللفظة القرآنية بجلوس وفسر الصحابي الآخر هذه اللفظة بالقعود، فهنا كل من الصحابة فسر هذا اللفظ بلفظ قريب وإن لم يكن دالا على تمام المعنى. فقال: ومن الأقوال الموجودة عنه، يعني الأقوال المنقولة عن الصحابة والسلف في تفسير القرآن التي يجعلها بعض الناس من باب الاختلاف، أن يعبر الصحابة عن معاني آيات القرآن وأن يفسروها بألفاظ متقاربة، فأنا أفسر بلفظ قريب وأنت تفسر بلفظ قريب، وليست هذه الألفاظ مترادفة فلا تكون من القسم الأول. والمراد بالمترادفة أن يكون هناك لفظان دالان على ذات واحدة، كما قلنا في قوله سيف وصارم ومهند ونحو ذلك، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإن الترادف فيها نادر أو معدوم، فإن استخدام القرآن للفظة الواحدة يراد به معنى بذاته، وهذا من إعجاز القرآن، هو أن يكون اللفظ الواحد في القرآن منتقى بحيث ينتقى كل كلمة ويعبر عنها لكونها زائدة في المعنى وتدل على معنى مغاير لمعنى كلمة أخرى. ومن أمثلة ذلك استخدامه لقوله: وكم قصمنا من قرية ولم يقل أهلكنا، لدلالة على أن هذا الإهلاك كان بقوة ولم يكن على سبيل التدريج وأنه على سبيل الفجأة. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، فهذا اللفظ قصمنا فيه من المعاني ما ليس في لفظ الإهلاك، ولذلك لا يقال بأن هذا اللفظ من باب الترادف. لماذا؟ لأن كل من اللفظين فيه معنى زائد. قال: وأما في ألفاظ القرآن فإن الترادف نادر أو معدوم، وقل أن يعبر يعني أن يستعمل عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، يعني قل أن يفسر لفظ من ألفاظ القرآن بلفظ آخر يؤدي جميع المعنى، بل ما استخدم لفظ قصمنا إلا لزيادة في معناه لا يؤديها معنى اللفظ الآخر. فقوله أهلكنا وإن كان دالا على الإهلاك إلا أن لفظة قصمنا فيها من المعنى ما ليس في لفظ أهلكنا، بل يكون استعمال لفظة أهلكنا في تفسير قصمنا من باب تقريب معنى، وهذا من أسباب إعجاز القرآن، وهو أن يكون اللفظ فيه من المعنى ما ليس في الألفاظ المقاربة لمعنى. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، المور تمور مورا، اختلف السلف والصحابة في هذه الآية في المراد بها، فقال الطائفة إن المراد بها التشقق، وقال آخرون المراد بها الحركة، وقال آخرون المراد بها الحركة على جهة الدوران، وقال آخرون المراد بها الحركة السريعة الخفيفة. فهذه الأقوال قد فسر الصحابة هذه الآية بها، وكلها تدل وكلها قد نظر فيه إلى جانب من جوانب معنى الآية، فقال إن المور هو الحركة. فإذا قال القائل في تفسير قوله تعالى يوم تمور السماء مورا، قال في تفسيرها إن المور هو الحركة، كان تفسيره للمور بالحركة ليس دالا على تمام المعنى، وإنما هو من باب التقريب، لأن استعمل معنى يدل على بعض معاني كلمة المور، فكلمة الحركة فيها جزء من معنى المور، وفسر المور بالحركة من باب التقريب، كان هذا التفسير تقريبا لمعنى المور، وإن لم يكن دالا على معنى المور بكماله. لماذا؟ لأن المور حركة خاصة، وهي الحركة الخفيفة السريعة. قال وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، فإن الإعلام إذا فسر الوحي به كان هذا التفسير من باب التقريب وليس دالا على تمام المعنى، لأن الوحي إعلام سريع خفي. وكذلك في قوله أوحينا إليك، إذا فسرها المفسر بقوله أنزلنا إليك، فإن الوحي من الله يتضمن الإنزال، لكن ليس الوحي مقتصرا على الإنزال فقط، بل فيه إنزال وفيه إعلام بسرعة وبخفاء. ومثله إذا فسر المفسر قوله وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، فإن القضاء فيه معنى أزيد من معنى الإعلام، لأن القضاء فيه حكم وفيه إلزام بخلاف مجرد الإعلام. فهذا التفسير كله من باب التقريب للمعنى، بأن نوضح بعض معاني الآية القرآنية، وليس تحقيقا لمعنى الآية، لأنه لم يذكر جميع معنى الآية، وإنما اجتزأ على بعض المعنى من باب التقريب. فإنه لما فسر الوحي بالإعلام كان من باب التقريب للذهن، وإلا فإن الوحي إعلام خاص، لأن الوحي إعلام سريع خفي. وكذلك قضينا إلى بني إسرائيل إذا فسر بأعلمنا فهنا من باب التقريب لا من باب التحقيق وبيان مع كمال المعنى، لأن القضاء يتضمن الحكم والإلزام فهو أخص من الإعلام، فإن في القضاء إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. قال والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، يعني أن العرب مرة تستخدم فعلا في محل فعل آخر، وبالتالي تعامله نفس معاملته، وتكون تعديته بنفس الحروف التي يتعدى بها الفعل الأول لأنه استعمل في معناه. مثال ذلك ذهب، الأصل في الذهاب أن تكون للانتقال من هذا المكان إلى مكان آخر، حين نقول ذهب بمعنى أنه خرج من عندنا، الأصل في لفظة ذهب أن تكون في معنى خرج من عندنا، هذا الأصل فيها. لكن مرات تستعمل بمعنى انطلق، فتقول ذهب من السوق، وحينئذ لم يقولوا فيها ذهب إلى، وإنما استعملوا فيها الحروف التي يتعدى بها فعل انطلق، فقالوا ذهب من السوق ولم يقولوا ذهب إلى السوق. فالعرب تضمن الفعل معنى فعل آخر، وحينئذ تقوم بتعديته بحروف بالحروف التي يتعدى بها الفعل الآخر. قال ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، فإن الأصل في كلام العرب أن كل كلمة تدل على معناها كاملا، وأن الكلمة لا تقوم مقام غيرها، وإنما قد تستعمل فيها في معناها وبالتالي تضمن معناها، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه. إن يفسر بعض المفسرين هذا الحرف إلى بقوله مع، كذلك في قوله من أنصاري إلى الله، يقولون يعني من أنصاري مع الله ونحو ذلك. فالمؤلف خطأ هؤلاء وقال بأن إلى هنا لما وردت مع السؤال دل ذلك على أنه ليس المراد مجرد السؤال، وكهكذا لما قال من أنصاري إلى الله لم يرد به مجرد النصرة، وإنما المراد به نصرة مع كونهم يقصدون مقصدا واحدا في كونهم يهدفون بأعمالهم وجه الله جل وعلا. فهذه الآيات وهذه الأفعال ضمنت المعنيين، معنى السؤال ومعنى ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، معنى الأخذ والطلب، يعني ليس مجرد سؤال مجرد. ولذلك قال بسؤال نعجتك إلى نعاجه، كان قال بضم نعجتك إلى نعاجه، وإلا فإن الأصل أن يكون في السؤال مجرد الطلب، لكن لما ضمن لفظة السؤال معنى الطلب عدي الفعل بإلى للدلالة على المعنى الذي يتضمن هذا الفعل. وكذلك في قوله من أنصاري إلى الله، ولذلك قال والتحقيق ما قاله نحاة البصرة، من أن الحروف تستعمل كل حرف بمعناه، لكن هناك تضمين فيضمن الفعل معنى فعل آخر، وبالتالي تكون الحروف التي يتعدى بها هي نفس حروف الفعل الآخر. فسؤال النعجة لما تضمن الجمع والضم إلى نعاجه استعمل فيه حرف إلى، وإلا لو كان سؤالا مجردا ليس فيه ضم ولا جمع لاستعمل فيه لفظة مع، لكن لما ضمن السؤال الجمع والضم أشير إلى ذلك بقوله إلى، وهذا فيه دلالة على توسع معاني لغة العرب، وأن الحرف أن الكلمة الواحدة تدل على معنى لذاتها، وأنها إذا ضمت إلى غيرها دلت على معنى آخر بأصل وضع لغة العرب. وكذلك في قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، فإن لفظة الفتنة الأصل أن تعد بحرف في، ليفتنونك في الذي أوحينا إليك، ولكن لما ضمنت هذه الكلمة ليفتنونك معنى الإزاحة والإبعاد والزيغ والصد جعلت متعدية بحرف عن ولم تجعل متعدية بحرف في. وكذلك قوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، فإن الأصل فيها ونصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا، لكن لما ضمن النصر هنا معنى نجيناه وخلصناه استعملنا مع حرف من لبيان أنه ضعيف بالنسبة لهم من ناحية القوة المادية المجردة. لذلك قال نصرناه من القوم، بمعنى نجيناه وخلصناه منتصرا غالبا. قال وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، فإن الأصل أنه يشرب منها عباد الله، لكن لما كان الشرب هنا يتضمن معنى الإرواء وأنهم يروون بهذا الشرب، عدي فعل الشرب بحرف الباء دون حرف من. قال ضمن لفظة يشرب معنى يروى بها، ولذلك استخدم أو عداه بحرف الباء فقال بها ولم يقل منها، ونظائر ذلك كثيرة. ومن قال في تفسير قوله تعالى لا ريب بأن المراد بها لا شك، فهذا تقريب، لأن الريب فيه معاني ليست موجودة في لا شك، لأن الريب فيه اضطراب وحركة. الشك في لغة العرب التداخل، كأن الشك وجود أمرين متداخلين، هذا الشك في أصل لغة العرب، لكن الريب يدل على هذا المعنى وزيادة، وهو وجود التداخل مع وجود الاضطراب وعدم الطمأنينة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والمراد بذلك ما يريبك يعني الذي تشك فيه وفي نفسك اضطراب منه وحركة لا تطمئن فيه إلى صواب وحق، ولا تطمئن إلى ما فيه، فحينئذ تتركه إلى غيره. ويريبك هنا فيها خطأ مطبعي عندكم كذلك، صح؟ وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، يعني لا يحركه ولا يجعله أحد منكم يضطرب. فالمقصود أن قوله لا ريب فيه معنى زائد عن معنى لا شك، فكما أن اليقين يضمن معنى السكون والطمأنينة، لأن القطع والجزم بالشيء هنا مجرد اعتقاد واحد، لكن إذا كان الإنسان مطمئنا إليه مستقرا قيل له هذا متيقن. لماذا؟ لأن اليقين في لغة العرب الاستقرار والسكون والطمأنينة، يقال يقن الماء بمعنى أنه استقر، فلما كان اليقين متضمنا للسكون والطمأنينة قيل له يقين. فالريب ضد اليقين، فيه اضطراب وليس فيه سكون، ولذلك ضمن الريب معنى الاضطراب والحركة. ولفظ الشك مجردا لا يدل على وجود الاضطراب والحركة، وإنما فيه أمران متداخلان. وإن قيل إن الشك يستلزم هذا المعنى، لكن لفظ الشك لا يدل عليه لا بالمطابقة ولا بالتضمن، وإنما قد يستلزمه في بعض المواطن. قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. وكذلك إذا قيل في تفسيره ذلك الكتاب، قيل هذا القرآن، فهذا من باب التقريب، وإلا فإن اللفظين مختلفان في المعنى، لأن قوله ذلك هذا مشار إليه على جهة البعد والغيبة، وهذا إشارة بجهة الحضور، ولا شك أن ضمير الغيبة مغاير لضمير الحضور. وكذلك لفظ الكتاب يدل على معاني ليست موجودة في معنى أو في لفظ القرآن، لأن الكتاب يدل على أنه مكتوب ويدل على أنه مضموم، بعضه مجموع إلى بعض، لأن كتب في اللغة في أصل اللغة بمعنى جمع، والكتابة سميت كتابة لأنها تجمع الحروف، ولذلك يقال للكتيبة الكتيبة من الجيش كتيبة، لأنها تجمع أفرادا عديدين من الجيش. ولا شك أن لفظ الكتاب يتضمن معاني لا يتضمنها لفظ القرآن، فإن لفظ الكتاب يتضمن كونه مكتوبا مجموعة حروفه بعضها إلى بعض مضموما بعضه إلى بعض، وهذا لا يتضمنه لفظ القرآن، لأن لفظ القرآن يتضمن أنه مقروء وأنه باد ولا يتضمن أنه مكتوب. فحينئذ عبرنا وفسرنا لفظة الكتاب بالقرآن مع وجود الاختلاف بينهما، لا على سبيل تحقيق المعنى وأنه بمعناه بالمئة بالمئة، وإنما المراد أننا قربنا هذا المعنى بالإتيان بلفظ آخر يتضمن كثيرا من معاني اللفظ الأول. فهذه الفروق الثابتة في الألفاظ بحسب معانيها موجودة في القرآن. فإذا قال أحد الصحابة في تفسير قوله تعالى أن تبسل أي تحبس، وقال الصحابي الآخر قوله أن تبسل أي ترتحن، هذا اختلاف بينهم، وكل من المعنيين فيه معاني لا يدل عليها المعنى الآخر. فإن معنى ترتهن فيه إشارة إلى ثبوت التهمة في حق ذلك الشخص المحبوس، فترتهن تحبس بحق، بينما الحبس لا يتضمن ذلك. فإذا فسر أحد الصحابة الحبس فسر أن تبسل بالحبس وفسرها آخر بالرهن، قيل كلا المعنيين صحيح، وليس هذا من باب اختلاف التضاد، لأن تبسل فيه تحبس فيه حبس، ولكن ذلك الحبس حبس بحق ففيه معنى الارتهان، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون كذلك، إذ هذا التفسير من باب تقريب المعاني وليس المراد به استيعاب جميع المعنى الذي دل عليه اللفظ. ولو وجد من بعض العلماء والمفسرين من يجمع تفاسير السلف، لأن كل واحد من هذه التفاسير يدل على معنى لا يوجد في اللفظ الآخر، وحينئذ جمع عبارات السلف في تفسير القرآن نافع جدا. لماذا؟ لأن مجموع العبارات يدل على مقصود رب العالمين في كتابه أكثر من دلالة الجملة الواحدة والجملتين. واستخدم المؤلف هنا لفظة عبارة، وهي في الأصل تجاوز الشيء من محل إلى آخر، يقال عبر من كذا إلى كذا، لذلك يقال للجسر عبارة لأنها يعبر بها الإنسان من مكان إلى آخر. فكأن هذه التفاسير لما كانت عبورا من الألفاظ إلى معانيها قيل لها عبارة، أو لما كانت عبورا من المعاني النفسية إلى الألفاظ قيل لها عبارة، وإلا فإن الأصل أن يقال هذه الجمل وهذه الكلمات وهذه التفاسير، وهذا أولى وأحسن، وفيه بعد من منهج الأشاعرة في قولهم بأن الألفاظ عبارة عن الكلام وليست كلاما. إذا تقرر أن الاختلاف بين الصحابة في الغالب من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، وأنه يقع على هذه الأنواع الأربعة السابقة، إما من باب تنوع الأسماء والترادف، وإما من باب التمثيل، وإما أن يكون اللفظ محتملا للمعنيين ويكون كل من المعنيين مرادا لله عز وجل، وإما أن يكون كل واحد من المعنيين على جهة التقريب وليس على جهة التحقيق، بحيث يكون في كل معنى معاني زائدة لا توجد في المعنى الآخر. إذا تقرر هذا قال المؤلف ومع هذا، هذه جملة جديدة وليست تابعة للجملة السابقة. قال ومع هذا، يعني مع كون أكثر اختلاف الصحابة من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد، فلا بد من وجود اختلاف بين الصحابة محقق، يعني من باب اختلاف التنوع من باب اختلاف التضاد، كما يوجد اختلاف تضاد مثل ذلك في الأحكام الشرعية، فإن بعض الفقهاء بعض الصحابة يقول هذا يجوز والآخر يقول هذا لا يجوز. ومثلنا له بتفسير بعض السلف ليال عشر بأنها العشر الأواخر من رمضان، وبتفسير آخرين بأنها العشر الأول من شهر ذي الحجة، فهذا من باب اختلاف التضاد وليس من باب اختلاف التنوع، لكنه قليل بين الصحابة رضوان الله عليهم. ومع هذا، هذا الاختلاف الذي يكون من باب اختلاف التضاد أولا هو قليل بين الصحابة، وثانيا ليس في الأمور التي يحتاج إليها عامة الناس ويضطرون إليها، بل ما يضطر إليه الناس قليل نادر وجود الاختلاف فيه. مثال ذلك مثلا في الأبواب الفقهية، الناس يحتاجون إلى العلم بوجوب الصلوات الخمس، هذا كل الناس يحتاجون إليه ولذلك لم يقع فيه خلاف، والناس يحتاجون إلى معرفة أعداد الركعات، فهذا لم يقع فيه اختلاف، والناس يحتاجون إلى معرفة أن الصلاة أن الركعة تنبني أو تبنى على قيام وركوع وسجود وجلوس، ولم يحصل اختلاف في مثل ذلك. فهذه القضايا العامة التي يضطر إليها جميع الناس لم يحصل فيها اختلاف، لكن كون الصلاة تجب فيها قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم أو لا تجب، هذا الخلاف فيها ليس بذاك، والاضطرار يعني ليس هناك اضطرار، فإن أحدهم يقول هي واجبة لكن تسقط بالعذر، والآخر يقول هي ليست واجبة لكن مستحب لها له قراءتها. كذلك مثلا في أحكام السهو، وهل سجود السهو يكون قبل السلام أو بعد السلام، هذه لا يحتاج إليها الإنسان إلا في كل شهر أو في كل شهرين مرة، ولذلك وقع الاختلاف بينهم. أما ما يضطرون إليه ويحتاجون إليه فهو معروف ومتفق عليه. مثال آخر من أعقد أبواب الفقه مثلا أبواب الحيض، ولذلك قال بعض الأئمة جلسنا ندرس هذا الباب 9 سنين أو 7 سنين، ومع ذلك فالأحكام التي يشترك فيها عموم النساء أحكام متفق عليها وأحكام ظاهرة واضحة، هو أنه إذا حصل الحيض توقفت عن الصلاة وتوقفت عن الأحكام المرتبة على ذلك، وإذا توقف الدم فإنها حينئذ تعتبر طاهرة وبالتالي يجوز لها فعل ما يفعله الآخرون ويجب عليها من الصلاة ما يجب على الآخرين، هذا يحتاج إليه جميع النساء وهو موطن، ولذلك كان موطن اتفاق. بخلاف مثلا مسألة المتحيرة، المراد بالمتحيرة المرأة التي لا ينقطع منها الدم، وهذه المرأة ليس لها عادة سابقة ولا تمييز، فمثل هذه المسألة المتحيرة نادرة في النساء، متى يكون عند المرأة استحاضة؟ هذا امرأة من كل 1000، ومتى تكون هذه المستحاضة لا تميز عادتها وليس لديها تمييز تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، هذا في أندر النادر، يمكن كل 10,000 أو كل 30,000 أو 40,000 توجد امرأة من هذا الصنف. في المسألة التي يحتاج إليها عموم النساء والتي تقع كثيرا يقع الاتفاق عليها، ولذلك نقول الاختلاف في الفقه نادر جدا بحسب وقوع هذه الحوادث في الواقع. ومثل له المؤلف هنا بأمثلة فقال: ونحن نعلم أن عامة المسائل التي يطر إليها عموم الناس هي معلومة وليست مختلفا فيها وليست مجهولة، بل تكون من باب المتواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركعاتها ومواقيت الصلوات وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان، يعني تعين لعلها تعين تعين الصوم، والطواف أحكام الطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك، هذه يحتاج إليها عموم الناس، ولذلك يحصل عليها اتفاق وتعلم اضطرارا. لكن الاختلاف يقع في المسائل النادرة، ولذلك مثل له المؤلف في باب الفرائض فقال: اختلاف الصحابة في باب الفرائض إنما هو في المسائل التي يقل وقوعها ويندر وجودها، أما المسائل التي تقع كثيرا وتحصل في الناس في مرات عديدة هذه المسائل لا يقع الاختلاف فيها. فقال: ثم اختلاف الصحابة في الجد والأخوة، إذا مات الإنسان إذا مات الميت وخلف وراءه جدا وأخوة، ما الحكم؟ اختلف الصحابة في ذلك على قول: هذا الميت ليس له أبناء وليس له والد وليس له أم، وخلف جدا وإخوة، اختلف الصحابة في ذلك. فقال طائفة بأن الجد يرث جميع المال ويحجب الإخوة، وقال آخرون بل الإخوة يشاركون الجد في الميراث. فهذه المسألة بالنسبة لوقائع الناس متى تقع؟ نادر ما تقع، وقوعها نادر جدا، أغلب المسائل إنسان عنده زوجة وأبناء ووالدين، هذا أغلب المسائل. ومن أندر النادر أن يكون إنسان عنده جد وليس عنده أب، هذا نادر جدا من الناس، فوقوع هذه المسألة نادر جدا، ولذلك نقول هذا الاختلاف هو في مسألة نادرة، أما أغلب المسائل من جهة الوقوع حصل اتفاق عليها. كذلك مسألة المشركة، وهل يشارك الإخوة الأشقة أو لأب، الإخوة لأم، أو لا يشاركونهم ويحجبونهم، هذا في مسألة نادرة جدا، وهي مسألة يوجد فيها مثلا زوج يأخذ النصف وأم وإخوة لأم، فحينئذ هل وإخوة أشقة؟ اختلف الصحابة فقال بعضهم بأن الإخوة الأشقة يسقطون لأنهم أصحاب فرض، أصحاب تعصيب، وصاحب التعصيب إذا استكملت التركة الفروض سقط، وهنا هم أصحاب تعصيب ليس لهم فرض، والمسألة قد استكملت الفروض، عندنا نصف وعندنا سدس للأم وعندنا الإخوة للأم جمع فيأخذون الثلث، فلا يبقى للإخوة الأشقة شيء. وقال آخرون بأنهم يشتركون ويكون الإخوة الأشقاء مشاركين للإخوة لأم في نصيبهم من الميراث فيوزع بينهم الثلث، فهذه المسألة نادرة الوقوع جدا. ونحو ذلك هذا لا يوجد ريبا، هذا الاختلاف الواقع بين الصحابة لا يوجب ريبا ولا يوجب شكا في بقية مسائل الفرائض. لماذا؟ ولا نقول أكثر المسائل فيها خلاف، لأن هذه المسائل نادرة الوقوع، ولذلك وقوعها أقل من 1%، ولذلك نقول مسائل الفرائض حصل الاتفاق على 99% منها، يعني باعتبار وقوعها في الخارج. بل ما يحتاج إليه عامة الناس من مسائل الفرائض هي المسائل المتعلقة بعمودي النسب، وهنا في ألف تضيفونها عمودا النسب، من الآباء والأبناء. عمودا المراد بهما إيش؟ الآباء والأبناء. وكذلك الكلالة من الإخوة والأخوات، ومن الأزواج ذكورا ونثانا. هذه أكثر المسائل، ولذلك أنزل الله في الفرائض 3 آيات مفصلة. ذكر في الأولى وهي قوله يوصيكم الله في أولادكم أحكام الأصول من الآباء والأمهات، والفروع من الأبناء والبنات. وذكر في الثانية في قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم. وذكر في الثالثة استفتونك الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو الإخوة لأب. وحينئذ في اجتماع مسألة يوجد فيها جد وإخوة فقط ولا يوجد بقية الورثة هذا نادر جدا، ولهذا لم تقع هذه المسألة في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت كثيرة الوقوع لوقعت في عهده صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف هنا أسباب الاختلاف، فإنه قد عاد الاختلاف إلى عدد من الأسباب. السبب الأول الاختلاف الذي يكون بسبب خفاء الدليل، يعني تكون دليل المسألة لم يصل إلى ذلك الإمام أو ذلك المخالف. ولذلك تجدون بعض الأئمة يقول لو صح الحديث في هذه المسألة لقلت به، لكن الحديث لم يصح فيها عنده، ثم يتبين لنا بعد ذلك أن الحديث صحيح فيها. وهذا غالب خلاف الأئمة في المسائل إنما هو من باب خفاء الدليل عنهم. النوع الثاني قد يكون لذهول عن الدليل، بأن يكون حافظا للدليل عارفا به لكنه عند بحث المسألة غفل عنه وذهل عنه. وقد يكون المخالف لم يسمع الدليل أصلا، في الحالة الأولى سمع وخفي عليه، والثانية ذهل عنه، والثالثة أصلا لم يسمع ذلك الحديث. والنوع الرابع من أسباب الاختلاف أن يكون الاختلاف ناشئا من الغلط في فهم الدليل، إما بأن ظن أن الدليل يدل على معنى ولا يكون الأمر كذلك، وإما بأن يظن أن الدليل لم يدل على معنى ويكون قد دل عليه، كما أن الحنفية مثلا يرون أن مفهوم المخالفة ليس بحجة، فيأتي الحنفي ويظن أن الدليل لا يدل عليه، لا يدل على المعنى المأخوذ بواسطة مفهوم المخالفة، ويكون الأمر ليس كذلك. ومثلنا له بقاعدة الاشتراك قبل قليل، قد يكون اللفظ المشترك دالا على جميع معانيه، فيظن أحد المجتهدين أن اللفظ لا يدل على اللفظ المشترك لا يدل على إلا على لفظ واحد. النوع الخامس أن يصل إليه الدليل ويسمع به ويستحضره أثناء الخلاف في المسألة ويكون فاهما له، لكن يعتقد وجود دليل آخر يعارضه ويرجح ذلك الدليل المعارض له. ولنضرب أمثلة لذلك، مثلا في مسألة الانتقاض بأكل لحم الجزور. بعض الأئمة لم يصل إليهم الدليل ولم يسمعوا، وبعضهم ظن أن قوله توضأ على سبيل الاستحباب، وبعضهم قد غفل عنه أثناء بحث المسألة مثلا، وبعضهم خفيت عليه دلالة الدليل ولم يعرف المراد بهذا الحديث، وبعضهم اعتقد أن هذا معارض بحديث كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. حينئذ هذه مسألة واحدة وجد فيها دليل تركه كثير من الأئمة بسبب هذه الأعذار الخمسة، وكل منهم تركه لعذر. ومثال ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، فإنه قد فهم منه أو قد خفي هذا الدليل على بعض الأئمة ولم يسمعوه، وفهم منه آخرون غير المراد به، قال المراد به مثلا على سبيل الاستحباب، وقال آخرون بأن هذا معارض بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم جالسا، وأبو بكر يقتدي بصلاته والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، حيث صلى أبو بكر والناس معه قياما مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى جالسا. قال: فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر، وهي الأمور الكلية دون تفاصيل ذلك، وليس المراد استحضار جميع الأمثلة الواردة في مثل ذلك. وقت معنا ولا العصر الدرسي إلى كم؟ توقف عشان أسئلة. طيب الشيخ بعد الدهمش في الدهش ظاهر أنه مل قادم.
نشكر لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشكري على هذا البيان، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. ولعلي أبدأ بعرض أسئلة المناطق، ونبدأ بالإخوة في الجوف في جامع شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم السليمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قدمتم من هذه الكلمات المباركات. مستأذنة للأسئلة، يقول السائل: أشكل علينا قولكم في الدرس الماضي أن أسماء الله تدل على الذات بالمطابقة وعلى الصفة بالتضمن وعلى الصفات الأخرى باللزوم، وسمعنا من بعض أهل العلم أن أسماء الله تدل على الذات والصفة بالمطابقة، وإذا أريد أحد الأمرين دل عليه بالتضمن، فكيف نجمع بين الأمرين؟
نعم، أسماء الله عز وجل لا شك أنها توقيفية، وهي تدل على الذات من باب المطابقة. كلمة عليم دالة على الذات العالمة، فهذا من باب المطابقة، وعليم تدل على صفة العلم، تدل على صفة العلم من باب التضمن، لأن عليم دالة على معاني أزيد من صفة العلم، أي تدل على علم وعلى ذات، فحينئذ اللفظة دالة على صفة العلم من باب التضمن، وهي دالة على بقية الصفات الأخرى من باب الالتزام، فهي تدل على بقية الصفات لأنه يلزم من هذه الصفة صفة أخرى، فلا يمكن أن يوجد علم إلا بحياة، فيتضمن وصفنا لله عز وجل بأنه أو تسميتنا لله عز وجل بأنه عليم أن يكون حيا، لأن ما ليس بحي لا يمكن أن يكون عليما. هذا من باب التلازم، لأنه يعني يلزم من العلم الحياة. الإشكال في الصفة في الدلالة على الصفة، ولا الإشكال في الدلالة على الذات؟ شيخ إبراهيم
أخ الله عنكم يقول أن أسماء الله تدل على الذات المطلقة وعلى الصفة التضمن وعلى الصفة الأخرى باللزوم.
صحيح.
وبعض أهل العلم يقول إن أسماء الله تدل على الذات وصفة المطابقة، وإذا أريد أحد الأمرين دلت عليه بالتضمن.
هو ليس هناك تضاد، لأن يعني عندنا ذات موصوفة بعلم، ذات موصوفة بعلم فهي دالة عليهما من جهة المطابقة، وأما دلالتها على الذات مجردة يقول القائل بأنها دالة عليه من باب التضمن، لأن اللفظ يدل على معنيين ذات وعلم، فإذا جعلناه دالا على ذات مجردة فإنه يكون من باب دلالة التضمن، لأن اللفظ يدل على المعنيين، وهذا تصور ذهني وليس تصورا واقعيا، لأننا تصور انفكاك العلم عن الذات الإلهية هذا في الذهن، وأما في الواقع وحقيقة الأمر فهما شيء واحد. ولذلك هذا القائل قال بأنها تدل على الذات المجردة من باب دلالة التضمن، هذا لتصور انفكاك الذات عن العلم. ولا شك أن العلم صفة لله عز وجل ذاتية لا تنفك عن الذات، والمراد بهذا العلم القديم السابق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن الطريقة المثلى لدراسة مثل هذا الكتاب.
هذا الكتاب في قواعد تفسير كلام الله عز وجل، وحينئذ فلا بد من معرفة معاني ألفاظه واحدا واحدا، ومن ثم لا بد من الوقوف عند كل لفظ وعند كل جملة وتبين مراد المؤلف بذلك.
أشكر الأخوة. اللي ينتقل إلى الأخوة في مدينة عرعر الشيخ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: أنا شاب مضى من عمري 30 سنة، بدأت صوم رمضان 30 سنة، بدأت صوم رمضان حين بلغت 25 سنة، هل الواجب أصوم ما مضى من سنين من عمري وأقضيها، وما تركت من صلاة وما فاتني من صلاة هل أقضيها، هل أقضي ما تركت وفاتني قبل التزامي، أما تصدق عنها أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا السائل لا يخلو من أحد حالين: الحال الأول أن يكون ملازما على الصلاة في هذه المدة، فجمهور أهل العلم يرون أنه يقضي الصيام الذي فاته ويطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء، لأنه قد مضى عليه أعوام عديدة. وبعض أهل العلم يقول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم يقولون بأنه لا يقضي، لأن من ترك الواجب تعمدا بلا عذر فإنه لا يطالب بالقضاء، والقول الأول أظهر، لأن المعذور يطالب بالقضاء، فمن باب أولى غير المعذور، بحيث لا تتم التوبة إلا بالقضاء. لذلك فإن كان يصلي فالصواب أنه يقضي هذه الأيام التي أفطرها ولو كانت 10 سنوات، لكن يجوز له تفريقها ولا يجب عليه التتابع، ولو صام كل 2 خميس يوم ورا يوم جاز له ذلك وأجزاء. الحالة الثانية أن يكون تاركا للصلاة في هذه المدة، فإذا كان تاركا للصلاة فهل يطالب بقضاء الصيام؟ إذا قلنا بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا متعمدا يعد كافرا فإنه لا يطالب بالقضاء، وهذا هو الأظهر. وبالتالي فإن الواجب عليه أن يكثر من نوافل الطاعة من صلاة وصيام، لعل الله أن يعوض له ما مضى من حياته السابقة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل بعدما يتوضأ يخرج منه قطرات من البول، فما حكم ذلك؟
الغالب في من يتصورون أنه يخرج منهم قطرات من البول أن يكونوا موسوسين، عندهم وسواس فيظنون أنه قد خرج شيء ولم يكن الأمر كذلك، وحينئذ فينبغي عدم الاستجابة لوسوسة الشياطين. وإذا أراد إزاحة هذا الوسواس وضع على أو رش على سرواله قطرات من الماء، يعتقد أن الرطوبة تكون ناتجة عن ذلك الماء الذي رشه. وأما إن كان هذا نادرا وتأكد منه فإنه يلزم عليه غسل ثوبه الذي أصابه ذلك الرشاش من البول وتجديد الوضوء مع الاستنجاء أو الاستجمار. وأما إن كان يقع من خالبا فالغالب في مثل هذا أن يكون بسبب وسوسة الشياطين فلا يستجيب لها.
أشكر الأخوة في مدينة عرعر، وننتقل الأخوة في الطائف. الشيخ هلال القرشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وأثابكم ونفع بعلمكم. هذا السائل يقول في قوله تعالى: وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، كلمة ظن هل هي مرادفة لكلمة الشك والريب؟ نرجو التوضيح.
الظن في لغة العرب يطلق على ثلاثة معان: المعنى الأول اليقين والمجزوم به إذا أخذ من طريق غير حسي، كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، بمعنى أنهم يجزمون به، لكن لما كان الجزم ليس بطريق الحس عبر عنه بلفظ الظن. المعنى الثاني من معاني الظن: الأمور المحتملة المتساوية في الاحتمال، ومنه قوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. المعنى الثالث أن يراد به المعنى الراجح دون المرجوح، بأن يكون اللفظ مترددا بين معنيين وحدهما أقوى وأرجح. المعنى الأرجح هو المظنون، ومنه قوله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فليس المراد به مجرد الاحتمالات، وليس المراد به اليقين، وإنما المراد به الاحتمال الراجح. ومنه هذه الآية التي ذكرت: ظن أنه ناج منهما، يعني غلب على ظنه، لأن يعني تفسير الرؤيا ليس مجزوما به. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في كتاب أو في تفسير ظلال القرآن لسيد قطب؟
أنتم تعرفون أن الإنسان إذا وجد طريقا طيبا ليس فيه أي شوك حرص عليه واهتم به وترك بقية الطرق التي يكون فيها أشواك أو يكون فيها منعرجات. وحينئذ إذا وجد الإنسان كتابا في تفسير كلام الله عز وجل فيه السلامة من المعاني الخاطئة فهو أولى له. ومن ثم فاشتغال الإنسان بمثل التفاسير المعهودة المعروفة التي يأمن الإنسان فيها هذا من العقل ومن الحكمة ومن الأمور التي يرغب فيها الشرع. وقد عني أئمة السلف بتفسير كتاب الله عز وجل، من أمثلة ذلك تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، وهكذا لا زال هناك تفاسير سلفية في المتقدمين والمتأخرين. فاشتغال الإنسان بهذا الطريق المأمون أولى له، هذا هو الأصل. لكن لو وجد باحث يبحث نقول هذا التفسير فيه من جنس الكلام، الكلام فيه من جنس الكلام في تفاسير الأوائل التي فيها أخطاء وفيها ملحوظات، مثل تفسير الزمخشري ونحوه.
أشكر الإخوة في الطائف. الآن ننتقل لأسئلة الحضور.
أحسن الله صحيح الفضيلة. هذا سائل يقول: اختلاف القراءات من أي أنواع الاختلاف هو؟
اختلاف القراءات من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، وقد تدل على معاني مختلفة على جهة التنويع، فيكون أحد القراءات دالا على معنى والقراءة الأخرى دالة على معنى آخر، وليس بينهما تضاد. مثال ذلك في قوله جل وعلا: كيف ننشرها وكيف ننشزها، قراءتان وكلاهما دال على معنى يغاير المعنى الآخر، لكن ليس بينهما تضاد.
أحسن لك. هذا سائل يقول: ما الضابط في تعميم وتخصيص آيات القرآن؟
هناك قواعد نعرف بها أن اللفظ عام، وهناك طرق وأساليب عربية تفيد العموم. مثال ذلك لفظة الذين، هذا لفظ مفيد للعموم. مثال ذلك الجمع المعرف بأل الجنسية، هذا يفيد العموم. مثال ذلك الجمع المضاف إلى معرفة، هذا يفيد العموم. وهكذا هناك سبعة أنواع من أنواع الكلام تفيد العموم، فما كان من هذه الأنواع حكمنا بعمومه، وما لم يكن من هذه الأنواع فإننا لا نحكم له بالعموم. وعند العلماء يقولون الدليل الدال على العموم هو الاستثناء منه، فما جاز أن يستثنى منه فإنه مفيد للعموم. وهذه قواعد مقررة في علم أصول الفقه. نعم.
صلى الله عليك. هذا يقول سائل يقول: كنت أناقش أحد الشباب عن قيادة المرأة للسيارة فقال: لا تقول قال الله قال رسوله، كلمني بالمنطق، ما حكم قوله؟
هذا الكلام خاطئ من أوجه عدة. الوجه الأول أن الوجوب متعين في الرجوع إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: فما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله، وفي قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الأمر الثاني أن العقل، كل العقل والحكمة، كل الحكمة في اتباع الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يكون هناك مناقضة بين الحكمة وبين العقل وبين ما في الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة محتوية على ما فيه صلاح أحوال الناس. الأمر الثالث أن المؤمن وإن رأى برأيه أو بعقله أن الأفضل والأحسن مخالفة النص، لكنه لا يستجيب لذلك الداعي، لأنه يعلم أن هذا الظن خاطئ، ويعلم أن الحكمة والرحمة والخير والصلاح في اتباع النصوص الشرعية. ولذلك قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فإتمام النعمة يكون باتباع الكتاب. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ففي اتباع الكتاب وفي اتباع هذا الرسول رحمة الخلق والبشرية جمعا. وحينئذ فمثل هذا القائل لا يناقش في القضية الجزئية، إنما يناقش في الأصل، في وجوب اتباع النصوص الشرعية وتذكيره بأن الكتاب نزل بيانا لكل شيء، كما في قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ويناقش في أن الواجب هو اتباع النصوص الشرعية، كما في قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وفي بيان أن تحكيم النصوص الشرعية هو الإيمان، وأن مقدار وزن إيمان العبد هو بمقدار اتباعه للنصوص الشرعية، كما في هذه الآية السابقة، وكما في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأما قوله هنا: وإنما ناقشني بالمنطق، فهذا ناتج من جهله ومن عدم معرفته بدلالة هذه الكلمات. كلمة منطق هنا لا يراد بها العقل ولا يراد بها الحكمة، وإنما كلمة المنطق هذا علم يراد به القدرة على فهم الأشياء المفردة وعلى فهم النسبة بين الشيئين، هي مفيدة في معرفة العلوم عند من يقول بأن هذه طرق لتعلم الأشياء، فليست طرقا لمعرفة الحكمة ومعرفة العقل. ففرق بين الأساليب المنطقية في الحدود وفي القضايا، وبين الحديث ببيان الحكم وبيان الأمور المعقولة والفوائد المستنبطة من تقرير شيء من الأحكام الشرعية. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال الأمة، أن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلهم متمسكين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قبل الختام ننبه أنه بعد صلاة المغرب سيكون معنا معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في درس كتاب شرح البلوغ المرام. أسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يبارك في جهود شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.